بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلا زال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك والمنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض والاعتزال، وهو مختصر منهاج السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من اختصار الحافظ الذهبي رحمه الله. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى مسألة الإمامة عند الشيعة، ثم قال المؤلف الرافضي: ذهبت الإمامية إلى أن الله عدل حكيم لا يفعل قبيحا ولا يظلم، وأنه رؤوف بالعباد يفعل لهم ما هو الأصلح لهم، إلى أن قال: ثم أردف الرسالة بعد الموت، بعد موت الرسول بالإمامة، ثم أردف الرسالة بعد موت الرسول بالإمامة، فنصب أولياء معصومين ليأمن الناس من غلطهم وسهوهم، ولئلا يخلي الله العالم من لطفه ورحمته، وأنه لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم قام بثقل الرسالة ونص على أن الخليفة من بعده علي، ثم من بعد علي ولده الحسن، ثم على ولده الحسين، ثم على علي بن الحسين، ثم على محمد، ثم على جعفر، ثم على موسى بن جعفر، ثم على علي بن موسى، ثم على محمد بن علي الجواد، ثم على علي بن محمد الهادي، ثم على الحسن بن علي العسكري، بقي مين؟ المخفي، ثم على الحجة محمد بن الحسن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت إلا عن وصية بالإمامة، وأهل السنة، هذا كلام السابق، هذا كلامه، يبقى عندهم أن المسائل كلها وأن الدين كله يرجع إلى هذا. عندنا رسالة وهذه جاء بها النبي، وعندنا إمامة، الإمامة تصل الرسالة، الرسالة انتهت بموت النبي، بدأت الإمامة، يبقى رسالة ثم إمامة، اخترعوا هذه الإمامة وجعلوا لها مكانا، وجعلوا لها ماذا؟ جعلوا لها مكان حتى يدخل هؤلاء بهذا إلى المسلمين، إلى المسلمين. يبقى هذا كلام المؤلف الرافضي، كلامه يدندنون حول الايه؟ الإمامة. والإمامة طبعا كما سبق أن الإمامة ومنطلق مذهب الشيعة، إمامة وتقية، هذا مذهب الشيعة في أصل وأساس، فيبدأون هذه البداية، وأن الله من عدله، انتبهوا إلى المقدمة، أن الله عز وجل من عدله وحكمته، وهو لا يفعل القبيح ولا يظلم، وأنه رؤوف بالعباد، وأنه يفعل لهم هو الأصلح لهم، فقد أردف الرسالة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم بالإمامة. يبقى لابد أن يكون الخير موصولا، فإذا كان النبي قد مات فإن الإمامة تتلي الإيه؟ الرسالة. قال: وأهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعاله تعالى، هو هذا تتمة كلامي أيضا، ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلو يثبت العدل والحكمة في أفعاله تعالى وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، وأنه تعالى لا يفعله لغرض بل أفعلوه كلها لا لغرض من أغراضه ولا لحكمة، وأنه يفعل الظلم والعبث هكذا هو يقول يعني، وأنه لا يفعل طبعا هما أظن أنهم لا يقولون أهل السنة ما يقول أهل السنة، لكن على هذا نقل بالمعنى يعني أهل السنة ما أظن أنهم يرون أن هؤلاء يصفونهم بذلك، وأنه لا يفعل الأصلح لعباده بل ما هو الفساد في الحقيقة كفعل المعاصي وأنواع الكفر، فجميع أنواع الفساد الواقع إلا إذا قصد بالسنة يعني ما ليس هم يعني من هم خلافه، من لم يتشيع من لم يكن على المذهب الشيء، أما السنة يعني بالمعنى المقبول فإنهم يرون أنهم هم المقبولون. فيقول وأن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، قد يعذب النبي ويثيب إبليس وفرعون، وأن الأنبياء غير معصومين بل قد يقع منهم الخطأ والفسق والكذب، وأن النبي لم ينص على إمامة بل مات عن غير وصية، وأن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر وبرضا أربعة أبي عبيدة وسلم مولى أبي حذيفة وسيد بن حضير وبشير بن سعد، هذا الذي عليه إمامة أبو بكر، إمامة أبو بكر بعد النبي إنما كانت بإيه؟ بمبايعة عمر وبرضا أربعة بس، ثم من بعده عمر بنص أبي بكر يعني عملها مع بعض يعني عملها مع بعض، عمر بشهادة أربعة أعطوا الخلافة لمين؟ لأبي بكر، وأبو بكر نص على مين؟ رد له الجميل، أبو بكر رد الجميل لعمر فنص على خلافة عمر، ثم عثمان بنص عمر على ستة هو أحدهم فاختاروا بعضهم، ثم علي بمبايعة الخلق له خلق الخلق، ثم اختلفوا فقال بعضهم إن الإمام بعده حسن، وبعضهم قال معاوية، ثم ساقوا الإمامة في بني أمية إلى أن ظهر السفاح. قلنا هذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة فيه من التحريف والكذب ما نذكر، هذا الذي نقله إيه؟ هذا الرافضي، يبقى كل الكلام السابق هذا من كلام هذا الإيه؟ الرافضي الخبيث. قال شيخ الإسلام قلنا هذا النقل لمذهب أهل السنة والرافضة في من التحريف والكذب ما نذكره، فمنه أن إدخال القدر والعد في هذا الباب باطل من الجانبين، إذ كل قول منه قد قال به طوائف من السنة والشيعة، فالشيعة منهم طوائف تثبت القدر وتنكر التعديل والتجوير، تثبت القدر وتنكر التعديل والتجوير يعني الجور والعد يعني، والذين يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم فيهم طوائف تقول بالتعديل والتجوير، فإن المعتزلة أصل هذا، فإن المعتزلة أصل هذا، طبعا المعتزلة بتقر بخلافة أبو بكر وعمر وعثمان، وإن الشيوخ الرافضة كالمفيد والموسوي والطوسي والكراجكي إنما أخذوا ذلك من المعتزلة، وإلا فالقدماء من الشيعة لا يوجد في كلامهم شيء من هذا، فذكره فذكره القدر في مسائل الإمامة لا مدخل له بوجه، وما نقله عن الإمامية لم يحرره، فإن من تمام قولهم إن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان بل تحدث الحوادث بغير قدرة ولا خلق، يعني يقول شيخ الإسلام أنتم الآن بينتم، أنت الآن بينت مذهب الإمامية في مسألة القدر وكذا، يقول أنت لم تحرر هذا، فإن من تمام قولهم إن الله لم يخلق شيئا من أفعال، فإن من تمام قولهم إن الله لم يخلق شيئا من أفعال الحيوان بل تحدث الحوادث بغير قدرته ولا خلقه، هذا من تمام قوله أنت لم تحرره، والسؤال هل فعلا هو لم يحرره ولا هو لم يرد تحريره ولبس وكذب، هذا محتمل، فإن هؤلاء ينقلون ما لهم ويتركون ما عليهم كما هو معروف. أهل السنة والجماعة ينقلون ما لهم وما عليهم، أما هؤلاء ينقلون إيه؟ ما لهم فقط. ومن قولهم إن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا يقدر أن يضل مهتديا، ولا يحتاج أحد من البشر إلى أن يهديه الله، بل الله قد هداهم هدى البيان، وأما الاهتداء فقد يهتدي بنفسه لا بمعونة الله له. ومن قولهم إن هدى الله للمؤمنين والكفار سواء، ليس على المؤمنين نعمة في الدين أعظم من نعمته على الكافرين، ليس يختص المؤمن بنعمة عن الكافر، بل قد هدى عليا بما هدى أبا جهل، يعني ما في توفيق للهداية الخاصة، الهداية هداية ايه؟ هداية عامة، هداية بيان، كما هدى أبا جهل هدى مين؟ هدى علي. بمنزلة الأب الذي يعطي أحد ابنيه دراهم ويعطي الآخر مثلها، فأنفق هذا في الطاعة وهذا في المعصية. شوف يا إخوان التمثيل، شوف التمثيل، يعني يقول فرق بين أبي ايه؟ أبي جهل وبين علي في مسألة الهداية. فالله هدى البيان، ده اختار الطاعة وده اختار المعصية، كالرجل الذي ينفق على أبنائه الدراهم، يعطي ابن هذا درهمين وهذا درهمين، هذا ينفقه في الطاعة وهذا ينفقه في المعصية، ايه دخل الأب؟ ما دخل الأب؟ ومن أقوالهم إنه يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء، فلا يثبتون الله مشيئة عامة ولا قدرة تامة ولا خلقا متناولا لكل حادث، وهذا نص قول المعتزلة، ولهذا كانت الشيعة في هذا على قولين، قول هو أثبته وقول هو أخفاه، فهو لم ينقل مذهب الايه الشيعة نقلا كاملا، وإنما نقل ايه وإنما نقل بعض، فإما أنه لم يحرر مذهب الشيعة، وإما أنه إيه؟ وإما أنه كتمه عن عمد حتى لا يظهر الوجه السيء في مذهبه. أما قوله إنه نصب أولياء معصومين لئلا يخلي الله العالم من لطفه، فهم يقولون إن الأئمة المعصومين مقهورون مظلومون عاجزون، ليس لهم سلطان ولا قدر، حتى إنهم يقولون ذلك في علي رضي الله عنه منذ مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن استخلف، يعني كان إيه؟ كان مقهورا مظلوما عاجزا ليس له سلطان ولا قدر إلى أن استخلف. وفي الاثنى عشر يقولون هذا يعني، ويقرون أن الله ما مكنهم ولا ملكهم، وقد قال تعالى فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فإن قيل المراد بنصبهم أنه أوجب عليهم طاعتهم، فإذا أطاعوهم هدوهم، ولكن الخلق عصوهم، فيقال لم يحصل بمجرد ذلك في العالم، لم يحصل في العالم لا لطف ولا رحمة، بل إنما حصل تكذيب الناس لهم ومعصيتهم إياهم، والمنتظر من تفع به من أقر به ولا من جحده. أنتم عندكم المهد المنتظر، من انتفع به؟ من انتفع بالمهد إلا أقر بالمهد المنتظر؟ انتفع بإيه؟ المهد الآن مخفي بقاله 1000 سنة، أكثر من 1000 سنة، ماذا انتفع الناس به؟ لم ينتفع به أحد. وأنتم تقولون إن الأئمة هؤلاء إيه؟ إن الأئمة هؤلاء من لطف الله ورحمة الله بالخلق، فين اللطف والرحمة؟ ما أحد شاف لطف ولا رحمة. وأما سائر الاثنى عشر سوى علي رضي الله عنه، فكانت المنفعة بحديث كالمنفعة بأمثاله من أئمة الدين والعلم. وأما المنفعة المطلوبة من أولي الأمر فلم تحصل بهم، أما المنفعة المطلوبة من أولي الأمر فلم تحصل بهم، فتبين أن ما ذكره من اللطف تلبيس وكذب، أن الأئمة يحصل بهم من اللطف والرحمة للخلق ما يحصل هذا تلبيس وكذب. فين اللطف والرحمة لخصوص هذا الإمام؟ أين اللطف والرحمة؟ أما من سماه من الأئمة الاثنى عشرية فغايتهم أنهم كغيرهم من العلماء. وقوله إن أهل السنة لم يثبتوا العدل والحكمة نقل باطل عنهم من وجهين. أحدهما أن كثيرا من أهل النظر الذين ينكرون النص يثبتون العدل والحكمة كالمعتزلة ومن وافقه، ثم سائر أهل السنة ما فيه من يقول إنه تعالى ليس بحكيم ولا إنه يفعل قبيحا، فليس في المسلمين من يتكلم بإطلاق هذا إلا حل دمه. هذا كذب. أنت إن تكلمت عن أحد حبر مذهبه ولا تلفق فيه. أنتم تقولون أهل السنة والجماعة هذا يقول هنا بأنهم لا يقولون بالحكمة ولا بالعدل، لا يثبتون عدلا ولا حكمة. من الذي قال هذا من أهل السنة؟ قل قال فلان، قل قال أهل السنة كذا وكذا. فهذا الرافضي قد نقل عن السنة أنهم ينفون الايه العدل والحكمة، وجعل هو الإمامة من العدل والحكمة. فلما رفضوا الإمامة إذن هم رفضوا العدل والحكمة. لكن من الذي قال يا كذاب يا مفتري يا رافضي يا خبيث، من الذي قال من السنة برفض العدل والحكمة وأن الله لا يثبت العدل والحكمة؟ إنما قال ذلك حل دمه. وهنا قاعدة إخواني، أهل الباطل لا يتسنى لهم وضع أو التنفير من أهل السنة إلا بوضع الألقاب السيئة والافتراء والكذب، ما يتسنى لهم، ما يتسنى، ولا يسمع الناس لهم إلا بالافتراء على أهل السنة. إنما يقول أهل السنة يقولون كذا وهم مخطئون، لا يمكن. من أهل السنة يرفض العدل والحكمة؟ لكن اللي يجي يقرأ يقول إيه، آه والله كأن أهل السنة لا يثبتون العدل والحكمة. أهل السنة يدون دعونا، ما أهل السنة دون. فدائما هذا موجود. كالذي واجهكم لما قلتم أنتم ما في أحزاب، واجهوكم بإيه؟ قالوا إن هناك قوم يقول ليس هناك أحزاب، لأن الله عز وجل يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ويقول سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ولأن النبي قال دعوها فإنها منتنة، وقال ما بين الدعوة والجهرية وأنا بين أظهركم، ولأن أهل السنة والجماعة أجمعوا على الاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف، ولأن هذا هو الأصل الثاني بعد توحيد الله عز وجل. والرد على قائل هذا أولا أن القرآن لم يثبت، ولا يمكن، لا يمكن يقول كده. وما العبا وما المدر كيف رد عليكم؟ ها؟ لا، يقول وهناك طائفة ترفض أن يتمكن الإسلام على وجه الأرض، رافضة تريد العلمانيين أن يحكموا، طائفة تريد العلمانيين أن يحكموا، هناك طائفة لا تريد عزة المسلمين، هناك طائفة تريد أن تبقى الديمقراطية كذا، هناك طائفة تكره الإسلام أن يحكم، هناك طائفة. طبعا الناس تكره هذه الطائفة. هذا الموجود ولا يا أخوان؟ هذا هو الموجود. كذلك ما قالوا إنكم لا ترون دخول على الحاكم لأن الرسول يقول ولأن الصحابة يقول ولأن الإجماع منقول، ما يقول هذا. أمال إيه؟ أمال إيه؟ هذا مذهب قوم يريدون أن يجعلوا من الحاكم نصف إله، هذا مذهب قوم مرجئة، هؤلاء هم الذين كذا، هؤلاء هم الذين كذا. إذن لا يمكن، لا يمكن أن ينقلوا الحق عن أهل السنة والجماعة أبدا. أما أنت إذا أردت أن تنقل عن أحد شيء ماذا تقول؟ ماذا تقول أنت إذا أردت أن تنقل عن أهل السنة شيئا، عن أحد شيئا من أهل البدع، من اليهود، من النصارى؟ أنت ما تقول النصارى قالوا يد الله مغلولة، أنت تقول اليهود قالوا يد الله مغلولة، النصارى قالوا إن الله المسيح ابن مريم، حتى النصارى اليهود. ولهذا لا يمكن أن إيه، لا يمكن قط
أن يصرفوا الناس على السنة إلا بالافتراء، لا يمكن. مثل مثلا العذر بالجهل، أنت تقول في طائفة تقول بأنه لا عذر بالجهل، ويستدلون ببعض نقولات عن أهل العلم ومن أئمة الدعوة من قال هذا، ومن المعاصرين من قال هذا، وهذا مخالف للكتاب والسنة بدليل كذا وكذا وكذا، وبأقوال الأئمة كذا وكذا. بس لكن هم ماذا يقولون عنك؟ يقول هؤلاء المرجئة، هذا قول. قول ثاني، هؤلاء الذين عندهم توحيد نظري لا عمل. قول ثالث، هؤلاء الذين لا يكفرون الكافر، ومن لم يكفر كافر هو كافر. القول الرابع، هؤلاء يبترون النصوص. هذا ما يقال فيك أنت، يقال في من لهم الإمامة في الأمة كابن تيمية وابن عبد الوهاب، لما لم يستطيعوا أن يردوا على كلامهم قط قط، فماذا قالوا؟ قالوا هذا تأثر بالأهل البدع ورد عليهم، وهذا الآخر إنما مر بمراحل من الرسوخ، إنما مر بمراحل من الرسوخ. وإلا أنا راجعت جميع الكتب التي كتبت في هذا العضو، ما وجدت كلاما أبدا ردا علميا على كلام ابن عبد الوهاب وعلى كلام أئمة الدعوة الذين أثبتوا العذر بالجهل في أوضح عبارات. يوم ينقلون هذا يسيب ده كله ويجي إيه بقى؟ ويجي على حاجة تانية، يقول لك أيوه بس هو قال هنا، طب ماشي هو قال هنا، طب وقال هنا، كيف تخريج كلامي هنا؟ إما أنه لا يعرف، أو أنه قال وتراجع، أو أنه ليس براسخ، أو أن ابن عبد الوهاب في شخصية أصلية وفي شخصية تقليدية، في أصل وفي صور. الشاهد طريقة الكلام. هؤلاء مرجئة، هؤلاء يكفرون الكافر الذي كفر الله ورسوله، هؤلاء عندهم توحيد نظري. حتى شيخ الإسلام لم يسلم، حتى ابن عبد الوهاب لم يسلم، لكن أنت ماذا تقول؟ هات أهل العلم، أحنا العلم حينما قال قال كذا وكذا، لما يقول هؤلاء اعتمدوا على كذا، هؤلاء اعتمدوا على كذا، هؤلاء نقلوا كذا، لا قالوا هم خوارج ولا قالوا هم فأهل السنة والجماعة إنما لا يتعدون على أحد حتى ولو كان على غير الإسلام، كيف بمن يكون على الإسلام؟ ولهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى لما بيرد على الهواء تجد في بعض المواضع قد لا يحرر الواحد الطالب العلم المبتدئ أو السطحي، قد لا يحرر كلام شيخ الإسلام من كثرة ما ينصف من أهل البدع وتحبير مذهبهم، حتى أنك تقول يا ترى هذا كلام شيخ الإسلام ولا كلام المعتزلة أصلا، من كثرة ما ينقل تماما عن هؤلاء. إنما ما في أحد يتسنى له هذا إلا بالافتراء، إلا بالافتراء، إلا بالافتراء. لما تيجي في قضية الإيمان يقول لك بس ده من الخوارج، يعني إن قلت في الحاكمية قال لك ده من المرجئة، تجيبها على الإيمان يقول لك ده بقى من الخوارج، يعني مرة خوارج ومرة مرجئة، مرة يكفر الكافر مرة ما يكفرش الكافر، وهكذا. ما يتسنى له مذهب أبدا. هو لهذا من أعجب ما يكون مثلا تيجي تقول لهم إنكار صفات الله عز وجل، اللي يقول بأن الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا يتكلم ولا ينزل ولا يغضب ولا يرحم ولا يرضى، والقرآن مليء بهذا، ما تقولون فيه؟ هل تكفر عيانهم؟ يقول لك لا، لابد من إقامة الحجة. يا أخي ده لا بيقول لا يسمع ولا يبصر ولا يتكلم ولا ينزل ولا يحب ولا يرضى، يقول لك لا، أما عيانهم فلابد من إقامة الحجة. طيب ليه؟ هذه مسائل ظاهرة ولا خفية؟ هذه أظهر من الظاهر. طب لماذا لا تكفر؟ اسمع بقى، يجي يقول لك إيه؟ أصل في فرق بين الكفر والشرك. والله بجد صحيح،
يعني ايه؟ يعني ايه الفرق بين الكفر والشرك؟ يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ايه الفرق بين الكفر والشرك؟ من الذي قال هذا؟ من هو الذي قال ذلك؟ اختراع قواعد، اختراع قواعد. من الذي قال هذه؟ مسائل ظاهرة وهذه مسائل ظاهرة. بل من الأعيان من أقاموا عليهم الحجة ولكن لشدة الاشتباه ما كفروا. يعني اشتباه المعتزل عليه بهذا، رغم أن القرآن مليء بمثل هذه الأشياء. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية في الجهمية، قال: أما أنا لو قلت بقولكم لكفرت، أنا لو قلت بقولكم لكفرت، ولكنكم عندي جهال. قال لك ايوه بس ده من المكفرات ليس من الشركيات. طب شيخ الاسلام قال في الرد على البكري في من يستغيث بالموت، ومر معنا في رسالة الشيخ الاسلام في من يستغيث بالشيخ، وقال حتى تقام الحج. لم يفرق. ايوه بس شيخ الاسلام ماله؟ شيخ الاسلام يعني عايزين نصنع شيخ الاسلام على ايدينا؟ ماله شيخ اسلام؟ طيب اقول لك من الاخر، شيخ الاسلام قال انا لا اعذر بالجاه في موضع، انا لا اعذر. واللي ينقل عني اني اعذر مثلا يعني افترض، فانه نقل عني الباطل. ايوه ماشي، طب بس فسر له برضه الكلام ده. ماشي، في اوضح من هذا؟ شيخ الاسلام قال كذا، طب فسر لي هذا الكلام. لابد من حمد. زي أبابطين في الانتصار المحدين، ولعلنا نقرأ رسالة أبابطين إن شاء الله عليكم كاملة، لأن أنا ما نقرأ إلى الكتب الكاملة. زي معتقد عبد الله بن محمد بن عرب لما نقل عن أئمة نجد كلهم معتقد كامل، زي معتقد بن عبد الوهاب معتقد كامل، وهكذا كتب أهل السنة. زي أبابطين في رسالة الانتصار المحدين، من أول رسالة من كذا ومن كذا فهو مشرك، فهو 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 تمشي معه خلاص، هو مشرك. اول ما تشركه مشرك على طول، الى ثلاثه ارباع رساله. ثم نقع شيخ الاسلام بعد ثلاثه ارباع رساله ان كل هذا في من سبق انما هو في النوع، اما المعين فلا بد له من اقامه الحجه الرساله حتى يشهد عليه بها. ففرق بين النوع وبين الحجة. فأنا أستطيع أن أنقل لك مئة نقل من الثلاثة أرباع الأولى. من 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 ومن جحد صفات الله، ومن أنكر صفات، من أنكر صفة من صفات الله معلوم. أما المعين فله أمر آخر، فله أمر آخر. فكيف تعذر بهذا وفينا نبي يعلم وفي غد؟ كيف تعذر هذا ولا تعذر الآخر؟ إلى غير ذلك. المقصد أنه إما أن أحدث أنا قواعد من عندي، أو نقلت وأقوم وأنام عليها، أو أفتري على أهل السنة بلوازم، وأفتري على السنة بإيه؟ بلوازم. أقول هذا من لازم قولهم كذا، هذا هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، هؤلاء كذا، إلى آخره. الإخوان المسلمون كانوا يقولون في السلفين إيه؟ كانوا يقولون دائما هؤلاء لا يهتمون بالمسلمين، هؤلاء لا يقفون مع قضايا المسلمين، هؤلاء سطحيون، هؤلاء لا يفهمون، هؤلاء إلى آخره. ما يقولون مثلا إن هؤلاء يقولون كذا وكذا وكذا وكذا، والرد عليهم كذا وكذا. لا يمكن يا إخواني يتسنى لواحد أن يرد على أهل السنة بهذا، ما يمكن، لا يمكن واحد يتسنى أن يرد على أهل السنة إلى غير ذلك من هذه الأشياء الكثيرة والمتنوعة والمتعددة. فهنا من الذي قال لك بأن أهل السنة ينكرون العدل والحكم؟ منين جبتها؟ ولهذا انتم تشوفوا يا اخواني هنا ليس يوجد نقل. يعني هنا يقول ايه بقى؟ هو بيقول أهل السنة ذهبوا إلى خلاف ذلك كله، فلم يثبتوا العدل والحكمة في أفعال، وجوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب. سبحان الله. طب ما تنقل، يلا قل كما قال أحمد، كما قال مالك، كما قال الشافعي في كتاب الأم، قال كيت وكيت وكيت. ما يقولون هذا؟ لا يمكن. طيب واحد يقول ألا يمكن أن ممكن واحد هيكتشف كذبهم وبالتالي هينفر عنهم؟ قال نقوله بلى ممكن فعلا واحد يكتشف كذبهم وبالتالي ينفر عنهم، لكن إن كان واحد سيراجع كتب المسلمين وكتب أهل السنة والجماعة ليكتشف كذبهم فإن ألفا لن يفعل ذلك، فإن ألفا إيه لن يفعل ذلك، وبالتالي هو كذب. ألف يقتنع بكلامه، وواحد إيه زي ما أنت بتشوف فيه ظاهرة الآن تجد على حتى بعض القنوات الفضائية أن يقولك إيه وشيخ الإسلام أصلا في المجلد الثالث كان قال مش عارف إيه، وأصلا ابن رجب له كلام في هذا طويل جدا وكلام مش عارف، وابن حزم له كلام لا يرد وبس، وممكن يذكر لك صفحات ومواضع، وإن رجعت إلى هذا كله لم تجد شيئا مما قال. لكن من الذي سيراجع ليكتشف أن ابن حزم قال أو أن ابن تيمية قال؟ كم واحد؟ لكن ما شاء الله شيخ، الشيخ صراحة جاب نقولات إيه ونقل عن ابن حجر ونقل عن ابن تيمية ونقل عن مالك ونقل عن فلان وعن فلان وعن فلان وعن فلان، وإذا بالنقولات كلها ليست عليه، وإذا هي مبطورة، زي في قول مشهور جدا تسمعوه دائما تسمعوه، وقال شيخي ابن القيم رحمه الله تعالى، قال شيخي ايه ابن القيم وان انكار المنكر بما هو واخد بالك، ويبدا يحبر لغايه ما يجي عند كلام ابن القيم ايه مثل انكار الانكار على الامام باليد يوم قطعها مو صح، فإن إنكار المنكر بما أنكر منه كذا وكذا وكذا، وشيخ ابن القيم، شيخ ابن القيم طبعا شيخ ابن القيم بيأتي بالقاعدة وبعدين يمثل على القاعدة مباشرة بنفس الفقرة ك ك ك كمسألة البحث كمسألة الواقع، يوم يعمل بقى منزل لك كالإنكار على الإمام بالياد، وبعدين يقول إيه، وبعدين ابن القيم بعد المسجد يقول إيه ولقد كان النبي في العهد المكي، يوم هو بقى يوصل ديت مع العهد المكي على طول وينسقط الايه ويسقط، يوم ابن القيم بعد العهد المكي يقول ومن هنا كان الانكار باليد كذا، يوم هو يسيب برضه ولا يتكلم، يبقى جابها جاب القاعده اسقط التمثيل، رجع للقاعده ثاني اسقط الخاتمه، فدول حريفه دول محترفون، هؤلاء محترفون. طيب ما تنقل الكلام، ما تنقل الكلام ده فضلا بقى انك انت تقرأ الكتاب، تقرأ الكتاب، ولهذا هات الكتاب من اوله الى ايه من اوله الى اخره ان كنت من الصادقين. نعم، يعني احنا قرأنا مثلا عليكم كتاب الإيمان الأوسط والإيمان الكبير في مسألة الإيمان، وواضح تحبير مذهب شيخ الإسلام. لما يجي صاحب ظاهرة الإرجاء ينقل عن شيخ الإسلام حوالي 22 نقل بين العمل شرط كمان، منين جابهم طيب؟ فلهذا الورق اللي معك ده هتلاقي مثلا فيه 10 نقولات عن شيخ الإسلام، واخد بالك، وانت هتلاقي الورق اللي معك فيه مثلا 20 نقل مش عارف عن شيخ الإسلام، كل واحد عايز زي شيخ الإسلام يبرمجه بيبرمجه ويجيب له نقولات إن شيخ الإسلام كذا. طيب كتاب شيخ الإسلام ما نقرأه طيب؟ قرابة أكتر واحد نقل عنه صاحب ظاهرة الإرجاء شيخ الإسلام، قرابة 22 نقل، كان شيخ الإسلام يرى أن العمل شرط كمان، وشيخ الإسلام كتابه أوضح من الواضح أصلا الكتابان الإيمان الأوسط والإيمان الكبير، فين راح علما؟ لكن السؤال بقى هو نفسه هل أورد على نفسي ممكن فعلا إحنا نكتشف ضلالة؟ يقولك آه في من يكتشف، بس كم؟ كم الذين سيكتشفون البدر؟ المسلمون لا يقرؤون، وإذا قرأوا فكثير منهم ما يفهم ولا يتفطن، فصارت هناك إيه؟ فصارت هناك هذه النقولات، وصارت هناك قواعد. واحد مثلا يقول لك مثلا ان فلان مثلا نقل نقلا ولم ولم يعزو، يبقى هذا ايه؟ يبقى هذا يسرق ولا ينزل. طب وبعدين مثلا اكتشف انك نقلت ايضا ولم ايه ولم تعزو، يبقى لابد ان نوجد تبريرا لهذا حتى، وهذا كله لانه ليس هناك انطلاقة من القواعد العلماء، من قواعد العلماء. فقوله ان اهل السنة لم يدركوا العدل والحكمة نقل باطل عنهم من وجهين، احدهما ان كثيرا اهل النظر الذين ينكرون النص يعني زي المعتزلة حتى ما قالوا ذلك، فهم يدركون العدل والحكمة كالمعتزلة، ثم سائر اهل السنة ليس منهم ذلك. ومن قال منهم ذلك من يتكلم باطلاق، فليس في المسلمين من يتكلم باطلاق هذا الا حل دمه، ولكن مسألة القدر فيها نزاع في الجملة. فقول المعتزلة ذهب إليه متأخر الإمامية وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين وأهل البيت. فقول المعتزلة ذهب إليه متأخر الإمامية وجمهور المسلمين من الصحابة والتابعين وأهل البيت، يعني إثبات العدل والحكمة يعني. فتنازعوا في تفسير عدل الله وحكمته والظلم الذي يجب تنزيهه عنه، وفي تعليل أفعاله وأحكامه. فقال طائفة أن الظلم ممتنع عليه ومحال لذاته كالجمع بين الضدين، وأن كل ممكن مقدور فليس هو ظلما. وهؤلاء يقولون إنه لو عذب المطيعين ونعم العصاة لم يكن ظلما، وقالوا الظلم التصرف فيما ليس له والله له كل شيء، عندهم الظلم فسروه بأنه التصرف فيما ليس له والله له كل شيء. وهذا قول كثير من أهل الكلام المؤمنين بالقدر وقول عدة من الفقهاء. وقالت طائفة بل الظلم مقدور ممكن والله لا يفعله لعدله، يبقى طائفة قالت الظلم ممتنع وده محل ذاته، وطائفة قالت لا ده الظلم ده مقدور ممكن والله لا يفعله لعدله، وبهذا مدح نفسه إذ يقول إن الله لا يظلم الناس شيئا. والمدح إنما يكون بترك المقدور، إنما لو أن الإنسان ترك ما هو معجوز عليه ما يمدح، يعني مثلا أنا ضعيف وأنت اعتديت علي وأنا لا أقوى على الرد، ما يقال هذا الصبر إيه صبر أو عفى عند المقدر، لا أنا عاجز أصلا ليس المحل قابلا لهذا، لأن ينتقم ثم عفا. والمدح إنما يكون بترك المقدور. وقالوا وقد قال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقال تعالى وقضى وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون، وقال تعالى وما أنا بظلام للعبيد. وإنما نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا على المستحيل، وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول يا عبادي إن حرمت الظلم على نفسي فقد حرم الظلم على نفسي كما كتب عن سير الرحمة. وفي الصحيح إن الله لما قضى الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش إن رحمتي غلبت غضبي، وما كتبه على نفسي أو حرمه على نفسي فلا يكون إلا مقدورا له. فالممتنع لنفسه لا يكتبه على نفسه ولا يحرمه على نفسه، وهذا قول أكثر أهل السنة والمثبتين للقدر من أهل الحديث والتفسير والفقه والكلام والتصوف. وعلى هذا القول فهؤلاء هم القائلون بعدل الله وإحسانه، دون من يقول من القدرية إن من فعل كبيرة حبط إيمانه، فهم المعتزلة يعني. فهذا نوع من الظلم الذي نزه الله نفسه عنه، وهو القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يقول دون من يقول من القدرية، هو يقصد هنا من أثبت القدر، إن من فعل كبيرة حبط عمله. فهذا نوع من الظلم الذي نزه الله عز وجل نفسه عنه، وهو قول القائل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فمن اعتقد أن أن منه على المؤمن بالهداية دون الكافر ظلم فهذا جهل لوجهين، أحدهما أن هذا تفضيل، قال تعالى بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، وكما قالت الأنبياء إن نحن إلى بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء، فهو تعالى لا يضع العقوبة إلا في المحل الذي يستحقها، لا يضع العقوبة على محسن أبدا، ولهذا قيل يعني على محسن توافرت الشروط فيه وانتفت الموانع، يعني محسن أتى بالإحسان بشرطه، لكن محسن قد يكون عنده مانع، يعني واحد عمل الصالح ولكن عنده ما يحبط عمله فهذا لا يقبل له عز وجل عمله ولا يكون هذا محسنا، إنما المحسن من بيّن الله في كتابه بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه، ولهذا قيل كل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل، يبقى أفعله دائرة بين الإيه؟ بين الفضل والعدل، ولهذا يخبر أنه يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه، يخبر أنه يعاقب الناس بذنوبهم وأن إنعامه عليهم إحسان منه، كما قال سبحانه وكما قال النبي لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا حتى أنت رسول، قال حتى أنا، إلى أن يتغمدن له بفضل منه. وفي الصحيح فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فهو في العقاب يقول بالذنوب، وهو في الفضل وهو في الإنعام يقول بالإحسان، فالله عز وجل تفضل بل الله يمن عليكم من هداكم للإيمان، وإن كان العمل سببا لكن الله سبحانه وتعالى يمن عليك بهذا لأن العمل أيضا من منة الله سبحانه وتعالى عليك، كما قال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله، أي ما أصابك من نعم من تحبها كالنصر والرزق فالله أنعم بذلك عليك، وما أصابك من نقمة من تكرهها فبذنوبك وخطاياك، فالحسنات والسيئات هنا النعم والمصائب، ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة، النعم والمصائب، كما قال تعالى وبلوناهم بالحسنات والسيئات، وقال إن تصبك حسنة تسؤهم، وقال إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، يبقى المراد بذلك الايه؟ النعم والمصائب. وأجمع المسلمون على أنه تعالى موصوف بالحكم، ومن من أين أتى هؤلاء الروافض بأن أهل السنة والجماعة لا يثبتون الحكمة، إن هو إلا الكذب. فقالت طائفة معناها راجع إلى العلم، يبقى هو في المقطع الماضي أن بيّن أن أهل السنة والجماعة مجمعون على العدل، على أن الله عز وجل إيه؟ يوصف بالعدل وينفى عنه الظلم، وإن قال بعض المتكلمين بأن الظلم هذا ممتنع عنه لذاته وكذا وكذا، يعني هل هو ممتنع لذاته ولا هو مقدور عليه ممكن، ولكن الله عز وجل نزه نفسه عن ذلك. أيضا الحكمة، قالت طائفة معناها رجع إلى العلم بأفعال العباد وإيقاعها على الوجه الذي أراده، وقال جمهور السنة بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست هي مطلق المشيئة، يعني يقول قال الطائفة معناها رجع إلى العلم بأفعال العباد ويقع ذلك على الوجه الذي أراد، وجمهور أهل السنة يقول بل هو حكيم في خلقه وأمره، والحكمة ليست هي مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد حكيما. ليس يعني إيه؟ ليس الحكمة تساوي المشيئة، فطالما أنه يشاء إذن هو حكيم. أهل السنة والجماعة يقولون هو حكيم في أمره وهو حكيم في خلقه سبحانه وتعالى، وليست الحكمة تساوي مطلق المشيئة، إذ لو كان كذلك لكان كل مريد إيه؟ حكيم. لكن معلوم أن المريد أي اللي عنده إرادة في فعل معين قد يفعل فعلا مبني على الحكمة وقد يفعل فعلا ليس مبنيا على الحكمة، ومعلوم أن الإرادة تنقسم إلى إرادة محمودة ومذمومة، يبقى ليس كل مريد إيه؟ حكيما، لأن الإرادة من المحمود ومن المذموم، بل الحكمة ما في خلقه وأمره من العواقب المحمودة، وأصحاب القول الأول كالأشعري ومن وفقه من الفقهاء يقولون ليس في القرآن لام التعليل في أفعال الله، بل ليس فيه إلا لام العاقبة، لام العاقبة. وأما الجمهور فيقولون بل لام التعليل داخلة في أفعاله وأحكامه، يعني لأن عندهم ما في حاجة اسمها معلل لحكمة، بل هو يفعل بمجرد المشيئة، بل هو يفعل بمجرد المشيئة. ولهذا أي لام، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أو إلى آخره، هذه اللام لام العاقبة وليست لام التعليل، لأنهم لا يرون التعليل. وهذه المسألة لا تتعلق بالإمامة أصلا، وأكثر أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل، فمن أنكر ذلك احتج بحجتين، إحداهما أن ذلك يلزم التسلسل، فإنه إذا فعل لعلة فتلك العلة أيضا حادثة وتفتقر إلى علة، إن وجب أن يكون لكل حديث علة، وإن عقل الإحداث بلا علة لم يحتج إلى إثبات علة. الأمر الثاني أنهم قالوا يعني من أنكر الحكمة والتعليل، الأمر الأول قال هذا بيلزم التسلسل منه، فإن فعل ذلك لعلة فتلك العلة أيضا حادثة، حادثة، يبقى فعل العلة لعلة والعلة لعلة والعلة لعلة وهكذا، طالما العلة مخلوقة ويفعل العلة يبقى هيلزم التسلسل، إلا أن يقال بعض الأفعال ما فيها علة، وده اللي احنا عايزينه. إذن هذا في نفي العلة. الأمر الثاني أنهم قالوا من فعل لعلة كان مستكملا بها، اللي بيفعل لعلة كان مستكملا بها، يبقى كماله في هذه، لأنه لو لم يكن حصول العلة، لو لم يكن حصول العلة أولى من عدمها لم تكن علة، والمستكمل بغيره ناقص بنفسه. هتثبت إن أنا 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 الله عز وجل هيفعل العلة، طب العلة ديت ما يفعلها إلا من كان مستكملا به، يعني مع عدم وجودها يكون ناقصا، والمستكمل بغيره إنما يكون ناقصا بنفسه، وذلك ممتنع على الله. وأوردوا على المعتزلة حجة تقطعهم على أصولهم، فقالوا العلة التي فعل لأجلها إن كان وجودها وعدمها بالنسبة إليه سواء امتنع أن تكون علة، وإن كان وجودها أولى تستكمل بغيره، وإن كانت قائمة به لازم أن يكون محل الحواجز. وأما المجوزون للتعليل فهم متنازعون، فالمعتزلة تثبت من التعليل ما لا يعقل، وهو فعل لعلة منفصلة عن الفاعل مع كون وجودها وعدمها إليه سواء. وأما القائلون بالتعليل فإنهم يقولون إن الله يحب ويرضى، وذلك أخص من الإرادة. وأما المعتزلة وأكثر الأشاعرة فيقولون المحبة والرضا والإرادة سواء، يعني أهل السنة يقولون الله يحب ويرضى وهذا أخص من الإرادة، فالإرادة كونية وشرعية، والمحبة هذه أخص لأنها الإرادة الشرعية. فجمهور السنة يقولون لا يحب الكفر ولا يرضاه، وإن كان داخلا في مراد لو الإرادة الكونية كما دخلت سائر المخلوقات، لما في ذلك من الحكم، وأن الله يبتلي العباد بالكفر والإيمان، وهو وإن كان شرا بالنسبة إلى الفاعل فليس كل ما كان شرا بالنسبة إلى الفاعل يكون عديم الحكم، صحيح، بل لله في مخلوقاته حكم قد تخفى. يعني شيخ الإسلام هنا بيّن إيه؟ بيّن أن قول هذا الرافضي بأن الله عز وجل لا يفعل لحكمة، بأن أهل السنة والجماعة لا يرون الحكمة ولا العدل، لا يثبتون الحكمة والعدل، هذا قول مفطرا عليهم، بل من أهل الكلام من يثبت هذه الحكمة ويثبت هذا العدل، وإن اختلفوا في تفسير العدل والحكمة. طيب، أطلب هذا المبحث إلى أن قال وإنما القصد هنا، يقول الذهبي إلى أن قال شيخنا اللي هو ابن تيمية، وإنما القصد هنا التنبيه على أصل مسألة التعديل، فإن هذا المبتدع أخذ يشنع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها. نعوذ بالله من الافتراء، نعوذ بالله من الافتراء. ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تصدوا عن المسجد الحرام أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. ولهذا أخواني الكذب على أهل البدع ما حكم؟ حرام، هذا لا يجوز. الكذب عليهم ما يجوز، الكذب عليهم ما يجوز. فأنت تعبد الله سبحانه وتعالى من هذه القاعدة، الكذب على أهل البدع لا يجوز، الكذب على الكفار ما يجوز. أن تقول قالوا كذا وما قالوه، أو إنهم فعلوا كذا ولم يفعلوه، هذا كذب، والكذب حرمته الشريعة. فكيف بقى بالكذب على أهل السنة؟ فإن هذا المبتدع أخذ يشنع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها ولا أدلتها، وينقلها على الوجه الفاسد، وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليهم أو على كثير منهم، وما صدق فيه فقولهم فيه خير من قوله. فإن غالب شناعتهم على الأشعري وهم خير من المعتزلة والرافضة. شوف الإنصاف، شوف الإنصاف يا جماعة. يعني يقول أحيانا هو بين، فيقول مثلا هو إذا ناسب إلى أهل السنة يوم يجيب كلام الأشعار ويقول أهل السنة يقولوه. اسمع تفصيل شيخ الإسلام ماذا يقول. يا سلام يا أخوان، أصلا السنة لا تحوجك إلى الكذب، ما يحوجك إلى الكذب إلا البدعة، أما السنة ما تحوجك إلى الكذب لأنك لست محتاجا إليه. هل أنا يا أخوان في حاجة إلى الكذب لأرد أو لأبين ضلال الرافض؟ هل أنا محتاج إلى الكذب لأبين ضلال الأشاعرة؟ هل أنا محتاج إلى الكذب لأبين ضلال الصوفية؟ هل أنا محتاج إلى الكذب لأبين ضلال الحزبية؟ إنما يحتاج إلى الكذب من عجز عن الصدق، إنما يحتاج إلى الكذب من عجز عن الصدق، وأنه لا يمكن يأتي بصدق يدل على مراد، لا يجد، لا يسعفه الصدق، فهنا يأتي إلى الكذب لتحصل له النصرة. وأهل السنة والجماعة ليسوا عاجزين عن الصدق حتى يحتاجوا إلى الكذب. أهل السنة والجماعة إنما عندهم من البراهين والدلائل والبينات ما الواحد منه يكفي في إبطال الباطل، فكيف إذا كانت مجموعة؟ ولهذا لا يكذب إلا العاجز، ما يكذب إلا إيه؟ إلا العاجز. متى تكذب؟ هذا إذا كنت عاجز عن نصرة ما عندك بالحق. ماذا بقى يقول شيخ الإسلام؟ يقول وإنما القصد هنا التنبيه على أصل مسائل التعديل، فإن هذا المبتدع أخذ يشنع على أهل السنة بمسائل لا يذكر حقيقتها وينقلها على الوجه الفاسد، وما ينقله عن أهل السنة، اسمع بقى من هنا، وما ينقله عن أهل السنة خطأ أو كذب عليه أو على كثير منهم، وما صدق فيه في النقل عن أهل السنة فقولهم فيه خير من قوله. فإن غالب شناعتي هنا على الأشعري، ويقول لك قال أهل السنة يعني المراد الأشعري. طيب، وطبعا الأشعري ليسوا معنا، لكن ولو، شو بقى الكلمة الجميلة، ولو كان هذا، وهم خير من المعتزلة والرافضة. أولا نحن لا نتبنى الأشاعرة، لكن هم لما بينقلوا عن الأشاعرة نقلا صادقا
فما ثبت عن الأشاعرة هم خير فيه من الرافضة. يبقى هنا أنصف الأشاعرة من مع أنه لم يكن معه، هكذا أهل السنة الجماعة. سبحان الله، أذكر هذا الجهادي ونحن نسميهم الجهادين يعني باعتبار الواقع، ولهم إفسادي ومفسدون في الأرض. هذا إخواني حكم على كل من دخل مدى الشعب الكفر، وقال لي، فقلت له طب الشيخ فلان ممن نحن نبدعه أصلا، نحن نبدعهم. قال حتى فلان هذا كافر من أوجه. فنافحت عن كفره بشدة، هو يعلم قولنا فيه. فقلت له هؤلاء عندنا ضلال، وأنتم عندنا ضلال، ولكن ضلالكم أعظم من ضلاله وإن كانوا ضلال. فننافع عن الكفر، ومن لا يستوعب هذا إخواني ولا يفهم هذا قد يظن أن هنا شيخ الإسلام بيمدح الأشاعرة، كما اتصل علي بعض الإخوة أمس قال لي أنت فلان من أهل العلم أنت مدحته، وقد يؤخذ هذا عليه. يعني مدحته في موضع دافعت عن تكفير، فإن رجل اتصل علي وقال فلان كافر، فشدت يعود بالله كافر لماذا؟ كافر كذا، هذا كذب وافتراء عليه. يبقى من لازم هذا أنك تمدح أنت ترد باطلا، أنت ترد باطلا، ولو كنت أنت ترد على صاحب الباطل، لكن لما يتجاوز في الوصف أنت ترد على ما تجاوز. فلان عندك مبتدع وأنت تسوق الأدلة على أنه مبتدع، لكن لو كفره أحد أمامك ترد على كونه كافر؟ ما تقولش يلا تمام كده، أيوه كفر. وهذا يا إخواني كما قلت لكم، هذا الإنصاف لا يؤتاه صاحب قصد سيء وصاحب علم غير مؤصل، لا يمكن. فإنك تفرق بين المقامات. يعني جيك مثلا واحد زي العوام الآن، بعض عن يقول ايوه والله يا شيخ يا سلام صوروا كلامكم ممتاز اصلا، ايوه هؤلاء ايوه تمام كده، وانت ايه اصلا؟ وانت ماذا؟ هم خير منك في جانب، فهم طبقوا اسلاما وارادوه، لكن ارادوه ببدعة، وأنت أصلا لا تريد إسلاما، أنت ما تريد إسلاما من أصل يحكم، أنت ما تريد الإسلام يحكم أصلا. وبالتالي أنا طيب أنت أنا عجبك، طب أنا لا أحكم بالإسلام، سأقطع يد السارق، سأقتل القاتل. لا، أنت لا تريده. فأنت ليس الاعتراض لمجرد الشخص أو كذا، إنما الاعتراض لمجرد ماذا؟ الأصل. إذا نحن نتفق معهم في الأصل ونختلف في الوسيلة، إنما أنت معنا أنت ما تريد هذا الأصل. لهذا إخواني لابد من هذه التفريقات، لابد لتتبين الجهة إيه لك، لتتبين الجهة لك. نعم. قال يعني مرة واحد جاني إخواني هنا في المسجد وقال يا شيخ احنا بنحبك واحنا مش عارف ايه، واحنا والله نعرف انك انت مؤدب، الدباجة اللي هي هذه. كان اول مرة يتكلم معي، اول مرة اصلا واحد اخواني في البلد هنا يتكلم معي، ولا اعرف من اخواني احدا الا هذا ورجل اخر كان زمان. فبلغنا هذا من فترة يعني قبل الانتخابات، بلغنا انك انت بتقول يعني نعطي لفلان وما نعطيش لفلان، نعطي يعني شفيق وما نعطيش كذا وكذا. قلت والله لا يا شيخ مش كده ابدا،
كتبتنا في آخر المسجد هذا، واخد بالك؟ فقلت له شوف يا أخي اعلم مذهبنا الآتي، نحن لا نرى هذه المسألة برمتها، ونحن لا نرى لفلان ولا لفلان، نحن نقول للناس لا تدخل هذه المسألة، لا تعطي لا فلان ولا لفلان. أما أننا نقول اعطي فلان، هذا لم يحصل قط، وهذا من التناقض عندنا لو أننا قلنا ذلك، لكننا نقول بكل صراحة لا تعطي فلان اللي هو الذي يتبعه يعني، ولا لفلان، إنما عليكم أن تتقوا الله وأن تعودوا إلى الإسلام وأن إلى آخره كما هو مذهب. قال فإن غالب شريعتنا على الأشعري وهم خير من المعتزلة والرافضة، ويقولون لهم لما كان هذا الدليل عمدتكم استطال عليكم الدهرية والفلاسفة وابن سينا، وهذا الدليل منافي في حقيقة الحدوث العالمي لا مستلزم له، فإذا كان هذا الحادث لا بد له من سبب الحادث إلى آخره. يعني قال أنتم لما شنعتم على الأشعرية وهم خير منكم بقولكم هذا تسلط عليكم الفلاسفة والدهرية. طيب إلى أن قال وأما قولك جوزوا عليه فعل القبيح والإخلال بالواجب، أهل السنة جوزوا على الله أن يفعل القبيح والإخلال بالواجب، من أين نقلتم هذا؟ من أين؟ من أي كتاب؟ على يد أي إمام هذا؟ فما قال مسلم قط إن الله يفعل قبيحا أو يخل بواجب، أصلا ما في مسلم يقول بهذا. طب انت روح إلى العام كده أخوان اللي ما يعرف لا علة ولا حكمة ولا عدل ولا هذا ولا شيء من هذا، قل له الله يفعل القبيح، يقول لك أعوذ بالله. ولكنكم معشر النفاة للقدر توجبون على الله من جنس ما يجب على العباد، وتحرمون عليه ما يحرم عليهم، يعني توجبون عليه ما يجب على العبد وتحرمون عليه ما يجب تحريمه على العبد، فلم تفرقوا بين رب وعبد، فتقيسونه على خلقه، فأنتم مشبهة للأفعال. فأما المثبتون القدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته، فليس ما وجب عليه. شوف يقول شوف الإنصاف يا أخواني، فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة، لأنه بيجعل الشيعة على قسمين مثبت ونافي، يقول فأما المثبتون للقدر من السنة والشيعة فمتفقون على أن الله تعالى لا يقاس بنا في أفعاله كما لا يقاس بنا في ذاته وصفاته، فليس ما وجب علينا أو حرم علينا يجب أو يحرم عليه، ولا ما قبح منا قبح منه، هذه قاعدة ليس كمثله شيء والسميع البصير، فليس ما وجب علينا يجب على الله، وليس ما حرم علينا يحرم على الله. واتفقوا على أنه إذا وعد بشيء كان وقوعه واجبا بحكم وعده لا بإيجاب أحد على الله هذا، وإنما يكون قد أوجب الله ذلك على نفسه تكرما منه وفضلا منه، لقوله تعالى إن الله لا يخلف الميعاد، وكذا لا يعذب أنبياءه ولا أولياءه بل يدخلهم جنته كما أخبر. لكن تنزعوا في مسألتين، إحداهما أن العبادة هل يعلمون بعقولهم حسن بعض الأفعال ويعلمون أن الله متصف بفعله ويعلمون قبح بعض الأفعال ويعلمون أن الله منزه عنه، على قولين، أحدهما أن العقل لا يعلم به، لا يعلم به حسن ولا حسن ولا قبح، أما في حق الله فلأن القبيح منه ممتنع لذاته، وأما في حق العباد فلأن الحسن والقبح أو الحسن والقبح لا يثبت إلا بالشرع، قاله الأشعرية وكثير من الفقهاء. قالوا التحسين والتصريح هذا مرجع إلى إيه؟ إلى الشرع. وهم لا ينازعون في الحسن والقبح إذا فسر بمعنى الملائم والمنافي أنه قد يعلم بالعقل، وكذا لا ينازع كثير منهم في أنه إذا عني به كون الشيء صفة كمال أو صفة نقص أنه يعلم بالعقل. الثاني أن العقل قد يعلم به أو يعلم به حسن كثير من الأفعال وقبحها في حق الله تعالى وحق عباده. وهذا مع أنه قول المعتزلة فهو قول الكرمية وجمهور الحنفية وقول أبي بكر الأبهري المالكي وأبي الحسن التميمي وأبي الخطاب من الحنابلة. وذكر أبو الخطاب أنه قول أكثر أهل العلم وهو قول أبي نصر السجزي وسعد الزنجاني من المحدثين. وقد تنازع الأئمة في الأعيان قبل ورود السمع، فقالت الحنفية وكثير من الشافعية والحنابلة إنها على الإباحة وهكذا. يعني ذكر هذه المسألة وأن الناس يثبتون الحسن والقبح، وأن الله عز وجل منزه عن القبح وأن له ال وأن أفعاله حسنة، فكيف تقولون بأنهم يجوزون على الله هذا؟ وأما المسألة الثانية قد تنازعوا، هل يوصف الله بأنه أوجب على نفسه وحرم عليها؟ أولا معنى أولى معنى أولى معنى الوجوب إلا إخباره بوقوعه، ولا معنى للتحريم إلا إخباره بعدم وقوعه. فقالت طائفة بالقول الثاني، وهو قول من يطلق أن الله لا يجب عليه شيء ولا يحرم عليه شيء، وقال الطائفة بل هو أوجب على نفسه وحرم، كقوله تعالى كتب ربكم على نفسه وكان حقا على نصر المؤمنين، وقال حرمت الظلم على نفسي. أما أننا نوجب عليه أو نحرم عليه فلا، فالله هو الذي يوجب على نفسه وهو الذي يحرم على نفسه. فمن قال لا يجب عليه ولا يحرم امتنع عنده أن يكون فاعلا لقبيح أو مخلا بواجب، ومن قال وأوجب عن سيئه وحرم عليه بإخباره إيانا فاتفقوا على أنه لا يخل أيضا بما التزمه. ولكنك سلكت مسلك أمثالك، اسمع بقى هذه القاعدة، اسمع، ولكنك سلكت مسلك أمثالك تحكي الشيء بطريق الإلزام. سمعت يا عم حازم؟ نعم فطنت يا عم حازم مسكت. خلي بالك هنا المصيبة جت منين؟ ما يحكي القول إنما يحكي الشيء بطريق الإلزام الذي فهمه. يبقى أنت تريد لا تريد لشرع الله أن يحكم. أنا قلت كده؟ لا، هو لازم كلامك. طب لازم كلامك عندك أنت، كيف وأنا الذي ألزمك بالشرع وأنت الذي تلزمني بخلاف الشرع، فمن الذي يريد الشرع أن يحكم؟ يبقى التمات. ولكنك سلكت مسلك أمثالك. يعني إيه مسلك أمثالك؟ من أهل البدع والأهواء والانحرافات والضلالات، تحكي الشيء بطريق الإلزام وتقول أهل السنة ما لم يقولوه، فاستنبطت من قولهم لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء ما ادعيت عليهم، أي يفعل ما هو قبيح عندك. يبقى أنت جبت إيه؟ استنبطت من قول لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء، لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه إيه؟ ولا يقبح منه شيء. طالما لا يجب عليه شيء ولا يقبح منه شيء، فاستنبطت ما ادعيت عليهم أن يفعل ما هو قبيح عندك. وأيضا فأهل السنة يقولون بإثبات القدر ويصرحون بينهما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن الهدى تفضل منه، وأنتم تقولون إنه يجب عليه أن يفعل بكل عبد ما تظنونه واجبا عليه ويحرم عليه ضد ذلك، فأوجبتم عليه أشياء وحرمتم عليه أشياء وهو لم يوجبها على نفسه ولا علم وجوبها عليه بشرع ولا عقل، ثم تحكون عمن لم يوجبها أنه يقول إن الله يخل بالواجب، وهذا تلبيس. انتبهوا هنا يا أخوانا بارك الله فيكم حتى تنتفعوا بهذه القاعدة، انتبهوا. فإن بعض الناس يوجبون على الناس إيه؟ ما يرونه واجبا. طيب، وإذا لم تأتي أنت بما أوجبوه هو، قالوا أنت لم تأتي بما أوجب عليك الشارع.
وإنما هم أوجبوا ما فهموه، لا بالنص، لا بالنص. فهنا هؤلاء أوجبوا على الله أشياء وحرموا على الله أشياء، ثم قالوا، ثم تحكون عمن لم يوجبها، أي ما أوجبتموه أنتم لما أوجبه الله، أنه يقول إن الله يخل بالواجب، وإنما كان الواجب من قبل من قبلكم أنتم لم يوجبه الله عز وجل على نفسه. يعني مثلا أهل السنة ماذا يقولون؟ مثلا يعني ماذا يقولون؟ يقولون بأن الله عز وجل يهدي ويضل. المعتزلة ماذا يقولون؟ يقولون لو اعتقدنا هذا فقد أثبتنا الظلم لله. إذا لما أنت تثبت هذا لله عز وجل يبقى أنت عند المعتزلة أثبتت الظلم، أثبتت الإيه؟ الظلم. والواجب ما هو؟ الواجب هو نفي الظلم عن الله سبحانه وتعالى، فيعود الأمر إلى ما أوجبوه وما حرموه. وأهل الأهواء والبدع إنما يحاكمونك إلى ما أوجبوهم وما حرموهم، ولكنهم ينسبون ذلك إلى ماذا؟ إلى شريعة الرب سبحانه وتعالى. وأما قوله ذهبوا إلى أنه لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة، أهل السنة يقولون كذا، إن الله لا يفعل لغرض ولا لحكمة البتة، فيقال أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكم ففيه قولان لأهل السنة، والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه التعليل. فيقال أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكم ففيه قولان لأهل السنة، والغالب على العلماء عند الكلام في الفقه التعليل. وأما في الأصول فمنهم من يصرح بالتعليل، وأما الغرض فالمعتزلة تصرح به وهم من القائلين بإمامة الشيخين. وأما الفقهاء ونحوهم فهذا اللفظ يشعر عندهم بنوع من النقص فلا يطلقونه، فإن كثير من الناس إذا قيل لهم فلان له غرض أو فعل لغرض أرادوا أنه يفعل بهوى أو مراد مذموم، والله منزه عن ذلك، لهذا هم إيه؟ منعوا هذا اللفظ لغرض يعني. وأما قولك يفعل الظلم والعبث فما قال بها مسلم، تعالى الله عن ذلك، بل يقولون خلق أفعال عباده إذ قال هو خالق كل شيء، التي ظلم من فاعلها لا هي ظلم من خالقها، الله أكبر. بل يقولون خلق أفعال عباده التي ظلم من فاعلها لا هي ظلم من خالقها، كما أنه إذا خلق عبادتهم وحجهم وصومهم لم يكن هو حاجا ولا صائما ولا عابدا. يبقى خلق الطاعة ولم يكن هو الحاج والصائم، يبقى خلق العبد ومعصيته ولم يكن هو الزاني والسارق، كما لم يكن هو الحاج والمصلي. فالعبد ينسب إليه الطاعة، فلماذا لا ينسب إليه المعصية؟ نعم. وكذا إذا خلق جوعهم لم يسمى جائعا، فالله تعالى إذا خلق في محل صفة أو فعلا لم يتصف هو بتلك الصفة ولا بذلك الفعل، ولو كان كذلك لاتصف بكل ما خلقه من الأغراض. وهنا زلت المعتزلة وأتباعهم الذين قالوا ليس لله كلام إلا ما خلقه في غيره، يبقى الكلام ليس صفة لله، ليس هو من الله عز وجل حقيقة، وإنما هو خلقه فيه في غيره، خلقه في شجرة، خلقه في الهواء، خلقه في كذا، وليس له فعل إلا ما كان منفصلا عنه، ليس له فعل إلا ما كان منفصلا عنه، لأن إثبات الفعل له يبقى إثبات حوادث، والله عز وجل ليس بحادث، واخد بالك؟ إنما هو ده إثبات إيه؟ يقول إثبات الفعل لا يكون إلا منفصلا عن الله، فلا يقوم به عندهم لا قول ولا فعل، بل جعلوا كلامه الذي كلم به ملائكته ورسله وأنزله على أنبيائه هو ما خلقه في غيره، وبالتالي ستكون الإضافة هنا حتسمع كلام الله إضافة إيه؟ تشريف. فقيل لهم الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمه على ذلك المحل لا إله غيره، الصفة إذا قامت بالشجرة هيبقى كلام الشجرة مش كلام الله. كيف تقولون كلام الله ما خلقه في غيره؟ والأصل أن المحل الموصوف بهذا ستعود الصفة إليه، فإذا خلق حركة في محل كان هو المتحرك لا خالق الحركة هو المتحرك. وكذلك إذا خلق لونا أو ريحا أو علما أو قدرة في محل كان هو المتلون والمتروح والقادر والعالم لا خالق ذلك. فكذلك إذا خلق كلاما في محل كان المحل هو المتكلم بذلك الكلام. واحتجت المعتزلة بالأفعال فقالوا كما نوع عادل محسن بعدل وإحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام. شو بقى احنا شو المعتزلة بيقولوا ايه؟ اذا قاعدة المعتزلة ان الافعال لا تقوم بالله تقوم بغيره، وبالتالي كما انه عادل محسن هم يثبتون العدل والاحسان، لكن ايه بعدل واحسان يقوم بخلقه فكذلك الكلام، فهو متكلم بكلام يقوم في خلقه. فهكذا فكان هذا حج على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية، فكان هذا حج على من سلم الأفعال لهم كالأشعرية، فإنه ليس عندهم فعل يقوم به، بل يقول الخلق هو المخلوق لا غير، وهو قول طائفة من أصحاب مالك وشافعي وأحمد، لكن الجمهور يقول الخلق غير المخلوق، وهو مذهب الخلق غير المخلوق، وهو مذهب الخلق اللي هو ايه اللي هو فعل الرب، يعني اللي هو فعل الرب غير المخلوق. انما الأشعرية يقولون يقول فانه ليس عندهم فعل يقوم به، بل يقولون الخلق هو المخلوق الذي هو فعل الله. المعتزلة يضيفون الفعل الى ماذا؟ الى غير الله عز وجل. لكن الجمهور يقولون الخلق غير المخلوق وهو مذهب الحنفية، وهذا ذكره عن أهل السنة. ولما قال الأشعري وهذا لزمه أن يقول إن أفعال العباد فعل الله إذ كان فعله عنده مفعولة، فجعل أفعال العباد فعلا لله، ولم يقل هي فعلهم إلا على المجاز، بل يقول هي كسبهم. من هنا بقى جت نظرة الايه الكسب اللي هو بقى الجبر الخفي، فجعل أفعال العباد فعلا لله وليست فعلا للعبد إلا على وجه المجاز بس. فهو يقول ده أفعال العباد لهم هذا مجازا، لكن في الحقيقة أفعال العباد هي إيه؟ هي أفعال الله عز وجل، لكن فعل الله يظهر في المخلوق. ولهذا هم يقولون يقع هذا، يقع القطع عند حز السكين، يقع مش عارف ايه عند كذا، يقع الانبات عند نزول، واخد بالك؟ وليس القطع هذا حصل بالسكين، ولكن حصل عند السكين. فهو من جهة يثبت صورة الفعل وانها مضافة للعبد، اما حقيقة الفعل فليست من العبد، كالذي يرفع ضعيف يرفع حجرا ما يستطيع، يوم يجي واحد قوي ايه يرفع معه، فالقوي هو الذي رفع والثاني معه كده بس صورة، فيقال هذا رفع الحجر وفي الحقيقة ما رفع الحجر. انتبهتم يا اخوان؟ دي نظرية الكسب عند الأشاعرة، بل يقول هي كسبهم. وفسر الكسب بأنه ما حصل في محل القدرة المحدثة مقرونا بها. وأكثر الناس زيفوا هذا وقالوا عجائب الكلام ثلاثة: طفرة النظام، وهو إبراهيم بن سيار النظام ومن رؤوس المعتزلة البصرة، اتصل في شبابه بثانوية وملاحدة ودهريين. فسرق قلبه من كل طائفة. اتصل ايه اتصل في شبابه يا شباب النظام اتصل في شبابه بثانوية وملاحدة ودهريين فسرق قلبه كل طائفة أو فسرق قلبه من كل طائفة من الثانوية من الدهرية من الملاحدة رغم أنه كان بثانوية رغم أنه كان مفرط الذكاء والألمعية لكن ما نفعه الذكاء لأنه لم يزكي نفسه فذكاء العقل ما يكفي لابد من تزكية النفس على وفق منهج أهل السنة ولهذا قال أهل السنة من علامة توفيق الله العبد أن يوفق لصاحب إيه؟ سنة من أولها كذا يوفق لصاحب سنة إلا أنه كان مفرط الذكاء والألمعية إلى حد أن أبا عمرو الجاحظ كان يرى أن مثله إلى حد أن الجاحظ كان بيقول في النظام إيه؟ كان يرى أن مثله لا يأتي به الدهر إلا مرة في العصور الطويلة وله قول فلسفي في الطفرة ما أحد عرف تفسير النظام له فيقول عجائب الكلام ثلاثة طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وهو أيضا من المعتزلة كان هو وأبوه من كبار المعتزلة ذرية بعضها من بعض وكسب الأشعري فعجائب الكلام ثلاثة طفرة النظام وأحوال أبي هاشم وكسب الأشعري يعني احتار الناس في المراد بذلك احتاروا حتى إنك لو سألت الأشعرة أصلا ما الكسب ربما ما جهل لكن هذا أقرب ما فهم منهم في مسألة الكسب وقال جمهور السنة أفعال العباد فعل لهم حقيقة وهو قول آخر للأشعري أما قولك بأنهم يقولون أنه لا يفعل الأصلح لعباده بل ما هو الفساد كفعل المعاصي والكفر وأن ذلك مسند إليه تعالى الله عن ذلك أنه لا يفعل الأصلح أنهم يقولون يعني أهل السنة هو بيقول أن أهل السنة بيقوله بأنه لا يفعل الأصلح لعباده بل ما هو الفساد كفعل المعاصي والكفر وده طبعا من لازم ايه اخواني اخذوه من لازم ايه ها يعني هذا الرافضي وصف اهل السنة بانهم يقولون بان الله لا يفعل الاصلح لعباده بل ما هو الفساد اي بل يفعل الفساد لعباده كفعل المعاصي والكفر لازم ايه من لازم اوجهوه اللي هو ايه اللي هو تقدير الله للمعاصي فكون الله يقدر على عبد المعاصي قال لك بس يبقى هم الآن يقولون بأنه لا يفعل أصلا بل يفعل ما هو فساد كفعل المعاصي والكفر وأن ذلك مسند إليه كيف يسندون معاصي العباد إلى الله عز وجل تعالى الله عن ذلك قلنا إن هذا قول بعض السنة كما أنه قول لطائفة من الشيعة وجمهور أئمة السنة لا يقولون ما ذكرت بل يقولون إنه تعالى خالق كل شيء وربه ومليكه فهو خالق العباد وحركتهم وعبادتهم وإرادتهم والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه والقدرية ينفون عن ملكه خيار ما في ملكه وهو طاعة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فيقولون لم يخلقها ولا يقدر أن يستعمل عبد فيها ولا يلهمه إياها ولا يقدر أن يهدي أحدا وإبراهيم عليه السلام يقول ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك هما يقول لا ما يقدر لأن يهدي أحدا وأما كونه لا يفعل ما هو الأصلح لهم فذهب الطائفة من أثبت القدر إلى ذلك وقالوا خلقه وأمره متعلق بمحض المشيئة لا يتوقف على مصلحته وذهب جمهور العلماء إلى أنه إنما أمر العباد بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم وأرسل الرسل للمصلحة العامة وإن كان في ذلك ضرر على بعض الناس ففيه حكم
وهذا قول أكثر الفقهاء وأهل الحديث والتصوف والكرامية، ويقولون وإن كان في بعض ما يخلقه ما فيه ضرر كالذنوب فلا بد في ذلك من حكمة ومصلحة لأجلها خلقه الله. وهذا الذي أوردته ليس من كيس شيوخك الرافضة، بل هو من المعتزلة رد به على الأشعرية الذين بلغوا في مسائل القدر حتى نسبوا إلى الجبر. يعني إلى شعيرة بالغوا في القدر حتى نسبوا إلى الإيه؟ الجبر، وإلغاء إرادة العبد، وأنكروا الطبائع والقوة التي في الحيوان وأن يكون المخلوقات حكمة وعلة. ولهذا قيل إنهم أنكروا أن يكون الله يفعل ما يفعل لجلب منفعة العباد أو دفع مضرة، وهم لا يقولون إنه لا يفعل مصلحة، بل يقولون إن ذلك ليس بواجب عليه. طيب، وقولك إنهم يقولون إن المطيع لا يستحق ثوابا والعاصي لا يستحق عقابا، بل قد يعذب النبي ويرحم إبليس، فوفرية على أهل السنة. أهل السنة يقولون هذا، يعني يقولون بل قد يعذب النبي ويرحم إبليس، فوفرية على أهل السنة. ما في من يقول إنه يعذب نبيا ولا أنه يثيب إبليس، بل قالوا يجوز أن يعفو عن المذنب وأن يخرج أهل الكبائر من النار فلا يخلد فيها من أهل التوحيد أحدا، فلا يخلد فيها من أهل التوحيد. وأما الاستحقاق فهم يقولون إن العبد لا يستحق بنفسه على الله شيئا، ويقولون إنه لا بد أن يثيب المطيعين كما وعد، فإن الله لا يخلف وعده. وأما إيجاب ذلك على نفسه وإمكان معرفة ذلك بالعقل فهذا فيه نزاع، لكن لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد منعه، كما قال تعالى قل فما يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا، لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد منعه، وهو تعالى لو ناقش من ناقشه من خلقه لعذبه، كما قال عليه الصلاة والسلام من نقش الحساب عذب، وقال لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمة. والتحقيق أنه إذا قدر أن الله عذب أحدا فلا يعذبه إلا بحق، لأنه يتعالى عن الظلم. فنقول أهل السنة يجوزون أن يعفو الله عمن إيه؟ عن المذنب، فهو تحت المشيئة، وأن الله سبحانه وتعالى يثيب المطيعين بما وعد إيه؟ بما وعد سبحانه وتعالى أنه يثيبهم وأنه يدخلهم الجنة، فهذا قد أوجبه الله سبحانه وتعالى على نفسه لا بما يجب عليه عز وجل من غيره. أما مسألة أنه لو قدر أنه قال لك لو قدر أنه عذب من يشاء لم يكن لأحد منعه، قال تعالى فمن يملك من الله شيئا إن أراد يهلك المسيح ابن مريم وأمه، لكن لابد أن تعلم أن الله إن عذب فلا يعذب إلا بحق، ما يعذب ظلما سبحانه وتعالى. وقولك إنهم يقولون إن الأنبياء غير معصومين فباطل، بل اتفقوا على عصمتهم فيما يبلغونه وهو مقصود الرسالة، وقد يقع منهم الذنب ولا يقرون عليه ولا يقرون على خطأ ولا فسق أصلا، فهم منزهون عن كل ما يقدح في نبوتهم. وعامة الجمهور الذين يجوزون عليهم الصغائر يقولون إنهم معصومون من الإقرار عليها، تقع الصغائر من الأنبياء لكنهم لا يقرون إيه؟ عليها. وقد كان داود بعد التوبة أفضل منه قبله، يبقى في معصية تاب عاد أفضل. وإن العبد لا يفعل السيئة فيدخل بها الجنة، ولكن الرافضة أشبهة النصارى، فإن الله أمر بطاعة الرسل فيما أمروا وتصديق فيما أخبروا، ونهى الخلق عن الغلو والإشراك، فبدلت النصارى وغلوا في المسيح حتى أشركوا به وبدلوا دينه فعصوه فصاروا عصاة بمعصيته وخارجين عن الدين بالغلو فيه. والرافضة غلت في الرسل والأئمة حتى اتخذوهم أربابا وكذبوا النص فيما أخبروا به من توبة الأنبياء واستغفارهم، فتراهم يعطلون المساجد من الجمعة والجماعة ويعظمون المشاهد المتخذة على القبور فيعكفون عليها ويحجون إليها، من جهة المساجد عطلوها ومن جهة المشاهد يعمرونها كالصوفية، حتى منهم من يجعل الحج إليها أعظم من حج البيت. وقد قال تعالى وقد قال صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم إيه؟ مساجد. وقد صنف شيخكم المفيد كتابا سماه حج المشاهد، جعل قبور المخلوقين تحج كما يحج البيت. أما قول بناء السنة يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على إمامة أحد وإنه مات عن غير وصية، فهذا ليس قول جميعهم، بل ذهب من أهل السنة جماعة أن إمامة أبي بكر ثبتت بالنص، وذكر في ذلك أبو يعلى روايتين عن أحمد، إحداهما أنها ثبتت بالاختيار، والثانية أنها ثبتت بالنص الخفي والإشارة، وبه قال الحسن البصري وبكر بن أخت عبد الواحد وبعض الخوارج. قال ابن حامد: والدليل على إثبات خلافة الصديق بالنص ما أسنده البخاري عن جبير بن مطعم قال: أتت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه، فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك؟ كانت تريد الموت. قال: إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قالوا هذا إيه؟ نص. يعني أهل السنة والجماعة منهم من قال بأن إمامة أبا بكر ثبت بالنص، ومنهم من قال ثبت بالإيه؟ بالاختيار. وثاق النصوص التي تدل على أنه إيه؟ على قول من قال بأنها ثبتت بالنص. قال ابن حزم: اختلفوا في الإمامة، فقال الطائفة إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وقال الطائفة لما استخلف أبو بكر على الصلاة كان دليلا على أنه أولاهم بالإمامة والخلافة، وقال بعضهم لا ولكن كان أثبتهم فضلا فقدموه، وقال الطائفة بل نص الرسول صلى الله عليه وسلم على استخلاف أبي بكر بعده نصا جليا. وبه نقول، يقول شيخ الإسلام يعني أنه ده نص جلي، قال أقصد ابن حزم، يقول: وبه نقول لبراهين أحدها إطباق الناس كلهم الذين قال الله فيهم أولئك هم صادقون، قد اتفق المشهود لهم بالصدق على تسميته خليفة رسول الله، ومعنى الخليفة في اللغة هو الذي استخلفه المرء لا الذي يخلفه بدون استخلاف، لا يجوز غير هذا البت في اللغة. سبحان الله. يلا يا اخوانا نتعلم بقى من ابن حزم، نتعلم من ابن حزم كيف يذهب الى القول المخالف بايه. يعني يقول ابن حزم ان هذا خلافة ابو بكر بالنص الجلي. طيب دليل ذلك، اسمع بقى، اسمع طريقة الاستدلال. يقول احدها اطباق الناس كلهم الذين قال الله فيهم اولئك هم الصادقون، فقد اتفق المشهود لهم بالصدق على تسميته خليفة من؟ خليفة رسول الله. كله كان يقول يا خليفة رسول الله. ناقب بقى عند خليفة، قال: معنى الخليفة في اللغة هو الذي استخلفه المرء لا الذي يخلفه بدون استخلاف، يعني لابد أن يكون قد استخلفه الرسول. لا يجوز غير هذا البتة في اللغة. يبقى كون الصحابة اتفقوا على تسميته خليفة رسول الله، الخليفة باللغة لا يكون إلا من استخلفه إيه؟ من استخلفه المرء. طيب فيقال استخلف فلان وفلان فهو خليفته ومستخلفه، فإن قام مكانه دون أن يستخلفه لم يقل إلا خلف فلان فلانا يخلفه فهو خالف، ومحال أن يعنوا بذلك الاستخلاف على الصلاة، لأن أبا بكر لم يستحق هذا الاسم على الإطلاق في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فتبين أنها غير خلافة الصلاة. طيب الثاني أن كل من استخلفه الرسول كعلي في غزوة تبوك وابن أم مكتوم في غزوة الخندق وعثمان في غزوة ذات الرقاع وسائر من استخلفه على اليمن أو البحرين وغير ذلك لم يستحق أحد منهم هذا الإطلاق. يعني النبي استخلف أناسا وما قيل فيهم أنهم إنه خليفة رسول الله، فصح يقينا أنها الخلافة بعده على أمته. أخذ بالك؟ انتبهت؟ يعني يبقى الدليل الأول إطباق الصحابة على قول خليفة رسول الله، وهذا ما يكون إلا من استخلاف المرء له. اثنين، أن النبي استخلف أناسا كثرا ومع ذلك ما قال الصحابة هو خليفة رسول الله، فدل عليه الخلافة هنا هي الإمارة من بعده، ومن المحال أن يجمع على ذلك وهو لم يستخلفه نص. وأيضا فإن الرواية صحت أن امرأة قالت يا رسول الله إن رجعت فلم أجدك كانت عن الموت، قال فأت يا أبا بكر. قال ابن حزم وهذا نص جليل على استخلاف أبي بكر. وثبت أن رسول الله قال لعائشة رضي الله عنها في مرضه لقد هممت أن أبعث إلى أبيك وأخيك وأكتب كتابا وعد عادا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا نص عن استخلاف أبي بكر على إما بعده. قلت بل هو نص اللي هو فقاش الإسلام، بل هو نص على عدم استخلافه إياه، لأنه قال إيه النبي أكتب كتابا وأعهد عهدا لكي لا يقول قائل أنا أحق أو يتمنى متمن ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. فهذا نص على استخلاف إيه أبي بكر. قال شيخ الإسلام بل هو نص على عدم استخلافه إياه. ليه؟ وإنما يدل على أنه رضي بأن يكون الخليفة من بعده وعلم أن الأمة تجتمع عليه من بعده، فسكت عن النص الجلي واكتفى بما يجمع الله عليه أمته. قال وحجة من قال لم استخلف قول عمر إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني يعني أبا بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. وبما روي عن عائشة رضي الله عنها إذ سئلت من كان رسول الله مستخلفا لو استخلف قالت أبو بكر. قال ابن حزم لا يعارض قول عمر وعائشة إجماع الصحابة والحديثين المسندين. وقد خفي على عمر وعائشة ذلك وأراد استخلافا بعهد مكتوب. أيوة بقى واللي مش عاجبه بقى أو هذا اللي احنا بنقول إيه، شوف ولو كنت من ولو كنت إماما ولو كنت صاحب علم ولو كنت كذا طالما ستنطلق من قاعدة ضيقة لابد ستلوي الإيه أعنق النصوص والأمور. من قالك بناء إجماع إيه؟ إجماع على ماذا؟ إجماع على ماذا؟ هنا ابن حزم جعل الإجماع على النطق خليفة رسول الله إجماعا على النص على أبو بكر. انتبهتوا يا إخوان؟ يعني يقول قول عمر وقول عائشة هذا مخالف لإجماع الصحابة. إجماع الصحابة في إيه؟ في أن أبا بكر إنما استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم نصا جليا. طيب فسر لنا يا ابن حزم ما فعلته الأنصار في السقيف لو كان نصا جليا كيف هذا، وأن عمر ما قال لقد استخلف الرسول إنما أراد أبو بكر أن يبايع فبايعه عمر وأبو عبيدة ومن في السقيف ثم بايعه المسلمون بعد ذلك. لو كان هناك النص الجلي علامة حصل من الصحابة ما حصل علامة وهو نص جلي، كيف إجماع الصحابة وإجماع الصحابة هنا على اختيار أبي بكر رضي الله عنه بعد النبي صلى الله عليه وسلم من غير أن يقولوا إننا اخترناه لأن النبي نص عليه، إنما أخذوا بالإيماء. ولهذا قال عمر رضيه النبي في على دين أفل نرضى على دنيانا بالإيماء بالمفهوم لا بالنص الجلي. قال ابن حزم لا يعارض قول عمر وعائشة إجماع الصحابة والحديثين المسندين. وقد خفي على عمر وعائشة ذلك وأراد استخلافا بعهد مكتوب. إلى أن قال شيخنا ابن تيمية قل الذهبي ولا حجة للشيعة في القول بالنص، فالراوندية تقول بالنص على العباس كما قالت الإمامية بالنص على علي رضي الله عنه. قال القاضي أبو يعلى ذهب جماعة من الراوندية إلى أن النبي نص على العباس بعينه وأعلن ذلك، وأن الأمة كفرت بهذا النص وارتدت وعاندت، ومنهم من قال بالنصر على العباسي وولده إلى أن تقوم الساعة. وروى ابن بطة ده هذا كلام عند طائفة ترى أن فيه نص لكن نص على العباس، وطائفة ترى أن فيه نص ولكن النص على مين؟ على علي. وكل واحد يا أخواني بينطلق من إيه؟ من اعتقاد يعتقده، وإذا اعتقد اعتقادا سخر له كل شيء وجاء بالشبهات إيه؟ حوله. ولهذا يا أخواني كما قلت لكم احضروا أصحاب فكرة، احضروا الله يكرمكم بارك الله فيكم، احضروا هؤلاء أصحاب فكرة. واحد يخترع شيئا ثم يحكم الناس إليه ويدعو إليه. واحد هنا من هذه البلدة تبع حزب التحرير عنده فكرة الخلافة، الخلافة يمشي الآن بها وينزل إلى القرى الآن وهو وحده، وصار له بعض الأتباع، شوفوا أصحاب الباطل ينزل هنا وهنا ويقول لك احنا مش أحزاب، احنا عايزين إعادة الخلافة الإسلامية ونريد كذا ونريد كذا ونريد الخلافة، والخلافة هذه لا تكون بالقوانين الوضعية ولا تكون بالأحزاب، وينزل هنا وهناك فكر إعادة الخلافة. فأصبحت قضية الخلافة عنده هي القضية ماذا؟ هي القضية الأم، هي القضية الأم. كل واحد بقى بيتحرك بقى ايه؟ بقضية تقعد معاه تعرف انه يقول وقت يقول وقت او كذا، كل واحد بفكرة. هتقعد مع الجماعة بتوع الإيمان يبقى يقول لك بس شرط كمان ولا شرط صحة، واخد بالك؟ بتقعد مع ده يقول لك الخلافة كذا وكذا، تقعد مع الجهاد يقول لك ايه؟ ها؟ الجهاد وقضية الجهاد واخواننا مش عارف فين وفين، تقعد مع بتاع العذر ولك ايه تكفر شعران متكفروش تكفر فلان متكفروش، كل ما تقعد قاعدة يطلع لك صاحب مين؟ صاحب منهج فكرة، فكرة ما يدلك على العلم. ولهذا احضروا هؤلاء يا اخوان اذا رأيتموهم احضروا اللي هو صاحب فكرة. ليه بقى؟ لأنه ما صدق يلاقي حاجة يتكلم فيه، هو يتكلم معك في العلم هو ما عندوش علم، فهو حفظه بقى اللي حفظه كم نقل في الجهاد واللي حفظه كم نقل مش عارف في الخلافة واللي حفظه كم نقل في العصر، فهو عايز يعمل برضه مطالب علم، فأول ما يقعد معك يوم يطرح ايه الطرحين دول. لهذا احضروا دول، احضروا هؤلاء، احضروا هؤلاء. يعني مثلا أنا ألاقي مثلا إخوة من هناك يتصل علي يقول لي مثلا الاخ فلان قاعد معنا وهو عنده مساله كذا، وبعدين في المكان الفلاني فلان وهو عنده مساله كذا، خلاص ما عاد من الدين الا هذه المساله، ده عنده الامامه وده عنده الجهاد وده عنده العذر وده عنده الايمان وده عنده مش عارف ايه وده عنده ايه وده عنده ايه. ليه يا اخواني؟ لانه لا يحسن ان يتكلم الا في هذه المساله، ولو ما تكلم بطريقه العلم بس عنده شيء يوم بقى يحكمك اليه، ها كفر شعراوي لا مش عارف ايه بتاع انت انت قاضي ولا حاكم ولا وكل اليك هذا ولا انت؟ الله عافاك، لماذا تبتلي نفسك؟ اوجب الله عليك هذا؟ اوجب عليك هذا؟ اهل العلم كانوا يعملوا كده؟ كل واحد واحدة هنا تكفر فلان تكفر علان تكفر كذا، بعدين مش هيكون شعراوي وهاز، جميع المؤسسة كاملة كفر شعراوي كفر مفتي كفر شيخ الأزهر كفر مش عارف تكفر مش عارف تكفر ايه تكفر ايه تكفر ايه تكفر ايه تكفر ايه 500 واحد. لو كفرت 499 ولم تكفر الواحد اللي هو 500 برضه ما فيش فايدة حتى تؤمن بالكتاب كله، إنما تؤمن ببعض الكتاب وتكفر ببعض ما يجوز. فإياكم ومنهج فكرة، فكرة يدور بها هنا وهناك. فأنا أنصح الإخوة انتبهوا، بارك الله فيكم، لا تسمعوا لأحد في هذه المسائل أبدا، اسمعوا لأهل العلم فقط ومن كتب أهل العلم، إنما غير هذا ما تسمعوا أبدا يا إخوان، ما تسمحوا بالنقاش أصلا. أنا ما أريد أن تسمع منه ثم بعد ذلك ترد، ما تسمح له أصلا، لأن هذا لا هو العالم حتى تنتفع به، ولا أنت العالم في نظره الذي ناقشته قبل كلامك، يبقى أنت تضيع وقتك، أنت تضيع وقتك. واضح يا إخوان؟ والسر عند هؤلاء كما قلت لكم وجد عبارة عبارتين يحسن الكلام فيه ويريد أن إيه؟ أن يتكلم بس كده، إنما هو لو كان يحسن الكلام في غيره لتكلم بغيره، لكنه لا يحسن الكلام إلا في هذا. زي صبيخ يحسن الكلام في حاجتين ثلاثة فيتكلم كلما جلس، لكن أنت طالب علم مش طالب مسألة مش طالب فكرة، أنت طالب علم. كذلك اللي يشكل عليه شيء يسأل مباشرة، ما ينتظر. بعض إخوانكم يقول لي والله يا شيخ أنا سمعت منك أول يعني ما جيت مش عارف إيه، سمعت أنت تكلمت في جماعة التبليغ وجماعة الإخوان وجماعة كذا، فأنا صراحة رحت راجعت كلام إيه ابن باز والعثمين وكذا واطلعت على كلامهم الأولاني، فأنا صراحة وجدت ذلك في نفسي من يومها لغاية ما وقعت على كلام إيه كلامي متأخر، فأنت إيه أعذرني وسمحت. أعذرك وسمحك في إيه؟ أما يعني حقي ماشي أنا مسامحك، بس أنت في حق نفسك إيه؟ المشكلة في حق نفسك. طب أنت لسه دلوقتي ما اطلعتش على كلام ابن باز والعثيمين المتأخر، طب ما أنت لو سألت من يومها يا شيخ ده في كذا كنت قلت لك ده متأخر وده متقدم، كنت قلت لك حتى لو ما فيش متأخر هذا الكلام ما عليه دليل، لأنه يحمل على أنه ما بلغهم هذا، ما بلغهم، ما بلغهم من التبليغ عندهم 1 2 3 4 15 20، ولو بلغهم لقالوا بخلاف هذا الكلام، إنما أحسن الظن في العموم. طيب ولو بلغهم، ولو بلغهم لن نتبعه، ولو بلغهم لن نتبعه، يبقى من يومها يحل المسألة، مش بقى تيجي تقول لي اصل مثلا كذا، ماشي ماشي مسألة الظن او ما الظن، لا هو انت جزاك الله خيرا اولا واخيرا، لكن انا بقصد ظاهرة، وانما يمكن ان ذكرت الموقف هذا لنتعلم منه جميعا، ليس الشخص هو المراد عندي، انما الظاهرة يا اخوان انت اشكل عليك شيء اسأل مباشرة، اسأل مباشرة، أشكل عليك شيء اسأل مباشرة. فالعلم له ضوابط وله أصول وله طريقته. أنت ممكن مثلا تفهم عبارة مثلا ابن باز رحمه الله تعالى في سيد قطب لما سمع موضعه في قول موسى قال هذه ردة المستقل، أعود بهذه ردة المستقل، ممكن تفهم أنه دلوقتي حكم على سيد قطب بالرد وتفضل على هذا الفهم، وتجلس في كل مجلس تقول سيد قطب مثلا كافر كفر ابن باز، ليه ليه كده؟ اسأل الشيخ قول يعني معنى هذا الشيخ انه كفر سيد قطب عينا، نقوم نقول لك الشيخ حكم هنا على ماذا، على قول ولا على قائل؟ طيب زي واحد قال تعالى كل من زنى فهو زنى، من قتل فهو قاتل، من سرق فهو سارق، يبقى من أشرك فهو مشرك، يبقى الشيخ ما، طيب تعال اسألني، اسألني اقولك اه ايوه صح، من صرف وصرف، من قدر وقادر، من ذبح فهو ذابح، من ما ما من من طفى فهو طائف، هذه القاعدة، والفعل شيء والفاعل شيء، والقول شيء والقائل شيء، وهذا معروف عند اهل السنة والجماعة وعلي اهل السنة. وشيخ الاسلام قال ايه لما قال اما انكم
أما إذا لو قلت بقولكم لكنت كافرا ولكنكم عند جهال، فرق بين إيه؟ بين المقولة والقائل. لكن أنا هقرأ أنه أهل السنة اتفقوا على تكفير الجهمية، فانعقد في نفسي وأنا طالب أنه خلاص يبقى الجهمية كفار، وبالتالي أكفر عياني، لا أفرق بينه وعين وعين. طب ارجع إلى شيخك وهيقول لك آه كفار طبعا، لكن عينا أو نوعا تعال بقى شوف كلام شيخ يسمونه، تعال شوف كذا، تعال شوف كذا إلى آخره. قال يبقى هو هنا رحمه الله تعالى رد علي في مسألة انه ايه، مسألة النص الى ان قال رحمه الله تعالى فلا ريب ان قول هؤلاء من اهل السنة اوجه من قول من يقول ان خلافة علي او العباس ثبتت بالنص، فإن هؤلاء ليس لهم حجة إلا مجرد الكذب المعلوم. يعني قول من قال من السنة بأن خلافة أبا بكر ثبتت بالنص ولو كان النص الجلي، هذا أوجه من قول هؤلاء، لأن القول هذا له أدلة تدعمه في الظاهر. إنما قول بأنه علي هو الخليفة نص عليه أو العباس لا قول عليه البتة، إلا مجرد الكذب المعلوم بالضرورة أنه باطل. علم ذلك من عرف أحوال الإسلام وأيام الرسول صلى الله عليه وسلم، أو معهم استدلال بألفاظ لا تدل، كحديث استنابة علي عن المدينة نوبة تبوك، والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإنما دل المسلمين وأرشدهم إلى أبي بكر بعدة أمور ورضي به وعزم أن يكتب له بالخلافة عادا، ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه، فلو كان اليقين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعا للعذر كما قال يأبى الله والمؤمنون إلى أبا بكر. خلي بالك يأبى الله والمؤمنون، إلا أن تفقى الأمة مع رضا رسول الله أبلغ من العهد، إن براض ها والمؤمنون ستفقون على أبو بكر. علم النبي أن الأمة لن تقدم أصلا أحبا على أبو بكر، ولهذا لم يكتب كتاب، ولهذا قال يأبى الله، يعني بحكمته البليغة وقدره وكذا. والمؤمنون فيما هم عليه من محبة أبو بكر وتقديم أبو بكر. وأما قولك يقولون إن الإمام بعده أبو بكر بمبايعة عمر برضا أربعة، قلنا بل بمبايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك. انفعل شيخ الإسلام، انفعل شيخ الإسلام. قلنا بل بمبايعة الكل ورضاهم على رغم أنفك، ولا يرد علينا شذوذ سعد وحده، فهذه بيعة علي امتنع منها خلق من الصحابة والتابعين ممن لا يحصيهم إلا الله، أفذلك قادح في إمامته؟ نحن نريد يا أهل الباطل إذا قعدتم قاعدة نحكمكم إليه، تقولون بأن أبو بكر ما اختاره الناس جميعا، طب تمام، وأنا ما اختاره كذا وكذا، أولا هذا كذب وافتراء، لكن لنفترض أن هذا صح، أيضا علي، فلماذا تثبتون خلافة علي وتثبتون خلافة أبو بكر؟ أنتم تقولون هذا ليس حاكما شرعيا، ليه؟ ما بيعه الناس جميعا. طب والموجود الآن ما بيعه الناس جميعا؟ فإذا لم يثبت للأول خلافة إمامة ولا إمارة بأنه لم يختاره الناس جميعا، فكذلك هذا الذي هو موجود لم يختاره الناس جميعا. يبقى إذن على الأقل هو إيه؟ حاكم من اختاره، وليس حاكم من لم يختار. يبقى نقسم اسم الناس اسمين، والأول كذلك هو حاكم من اختاره وحاكم من لم يختاره. ف
فإن قعدت قاعدة تحكم إليه. ده فلان طلع على قناة فضائية يبقى سقط. طب وفلان طلع على قناة فضائية لماذا لم يسقط؟ ما هو نفس المسألة. ده فلان ما أعلن براءة من فلان وفلان ما أعلن براءة من فلان. لابد أن يكون الإيه؟ الأمر واحد. تحكم القاعدة يبقى تحاكم إليه. وأهل السنة وأهل الأهواء ما يثبتون على قاعدة ولو هم الذين أصلوه. ليه؟ لماذا؟ لأن قاعدة الباطل ما لها أدلة، وبالتالي لابد من التناقض. فأهل الباطل دعهم يقاعدون ما يشاء، خد بالك، يقولك أنتم تعصبون لفلان وأنتم تعصبون لفلان، هذا باطل؟ أيوة باطل. طب خلاص لا نتعصب لفلان، نتعصب لفلان ماشي، هذا الذي نريده أصلا، نريد الكتاب والسنة، حتما سيرجع إلى فلان. فهو يريد أن فلان هذا الطعن في العلماء، ماشي جميل، مطلق العلماء والعلماء السنة. علماء السنة ما وصفهم؟ المتبعون للسنة. تمام، تعال بقى ننزل الكلام ده. لن توافق عليه. أما لو قصدت مطلق العلماء فأنت نفسك تطعن في علماء، أنت نفسك من علماء، أتبع القرضاوي؟ لا، هذا القرضاوي طب أنت بتطعن. لا بس ده مش عالم من السنة، ده عندك أنت، لكن عند أتباعي أعلم أهل الأرض. أنت بقى أكيد تبع الجفري. جفري أعوذ بالله، جفري هذا ضال مضل منحرف، هذا الصوف المحترق، هذا عندك أنت، أما عند أتباعي والعالم النحريز. يبقى نعود إلى الوصف لا إلى الشخص، ونحكم الأشخاص إلى ذلك، وإلا فالحلقات اللي تعملها في الطعن في العلماء وحرمة العلماء هيعملها غيرك أيضا في الطعن في العلماء وحرمة العلماء، على أنك تطعن أيضا فيه في هؤلاء. يبقى تحاكم إلى قاعدة حتى نسلم جميعا فعلا تعصب الأشخاص ولو كان لأحد. أنتم مداخلة وأنتم مخارجة. إيه الدليل على أننا مخارجة؟ هات الدليل على أننا مداخلة. نفس المسألة. فأنتم تقولون أبو بكر اختاروا البعض، وهذا البعض كذا وكذا، تبوا عن ما اختاروا البعض. أفذلك قادح في إمامته؟ ومذهب للسنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة. ومذهب للسنة أن الإمامة تنعقد عندهم بموافقة أهل الشوكة الذين يحصل بهم مقصود الإمامة وهو القدرة والتمكين. ولهذا يقول من صارت له قدرة وسلطان يفعل به مقصود الولاية فهو من أولي الأمر المأمور بطاعته، ما لم يأمر بمعصية الله. فالإمامة ملك وسلطان برة كانت أو فجرة، والملك لا يصير ملكا بموافقة ثلاثة ولا أربعة. ولهذا لما بيع علي وصار معه شوكة صار إمام. قال أحمد في رسالة عبد يوسف العطار: ومن ولي الخلافة فأجمع عليه الناس ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة، وسمى أمير المؤمنين فدفع صدقات إليه جائز برا كان أو فجر. وقال أحمد: وقد سئل عن قول نبي من مات وليس عليه إمام ومات بدعة جارية، تدري ما الإمام؟ هو الذي يجمع عليه المسلمون كلهم، فالصديق مستحق الإمام لإجماعهم عليه وإمامته مما رضي الله به ورسوله. ثم أنه صار إماما ببيعة أهل القدرة، وكذلك عمر صار إماما لما بايعوا وطاعوه، ولو قدر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر في عمر لم يصير إمام. صحيح أبو بكر استخلف وواجب طاعة أبي بكر، لكن لو خرج الصحابة عن أمر أبي بكر واختاروا من غير عمر وتغلب صار إمام، سواء كان ذلك جائزا، شوف الكلام الجميل، سواء كان جائزا أو غير جائز فالحل والحرمة متعلق بالأفعال، وأما نفس الولاية والسلطنة فعبارة عن القدرة الحاصلة، فقد تحصل على وجه يحب الله ورسوله كسلطان الخلفاء الراشدين، وقد تحصل على غير ذلك كسلطان الظالمين. يا سلام يا سلام، أنت تحرمون الانتخابات وتقولون بأننا وافقنا على الحاكم بالانتخابات، فكيف هذا؟ إذا كنتم تقولون بتحريم الانتخابات يبقى لا تؤمنوا برسولية الانتخابات. نقول من الذي قال لك ذلك؟ إنما نحكم على الأفعال، حرام. أما الإمام فله حكم آخر، فإن حكمه من تغلب حكمنا له بذلك. نحن لا نتعارض، لا ليست أقوالنا تتعارض، هذا باب وهذا باب. فقد تحصل على وجه يحبه الله ورسوله كالنصيف الاختياري الحل والعقد، تمام، وقد تحصل على وجه لا يحبه الله ورسوله كسلطان الظالمين. ولهذا لما قال النبي تسمع وطيع من ضرب ظهرك أخذ مالك، لم يقل بأن هذا يحبه الله ورسوله، فهذا ظالم جائز، لكن الإمامة وغيرها باب آخر. من الذي يتربى أخواني على هذا؟ الذي يتربى على هذا أخواني السلفي، والله ما يتربى على هذا السلفي، والله يا أخواني ما يتربى على هذا إلا من قرأ الكتاب من أوله إلى آخره. طب إحنا نقرأ الآن كتاب منهج السنة، طب إحنا من أول الكلام ده؟ طبعا، لأن الحق يستدل عليه بعشرات بمئات بآلاف الوقائع. ولهذا أنت تبحث عن هذه العبارة قد لا تجدها في المضان، تجدها هنا، وإنما هذا علم يجرد لك جردا. يبقى بقى المقطع والعبارة والآه فقه الله. لا أهو شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الجميل، سواء كذا يعني طلعتم على السلطان لا يجوز. واحد بيسألني النهاردة بيقول طيب لو طلعوا على السلطان مثلا واستتب لهم الأمر يبقى حاكم، فنقول خروجهم حرام لا يجوز، فإن استتب الأمر لأحدهم سمعا وطاعة. لو أن كل يوم خرج ناس فعزلوا حاكما وجاء حاكم منهم فاستتب له الأمر نقول هو الإمام، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجد الدم وجد الحيض، وإذا ارتفع الدم ارتفع الحيض. وجد الدم يبقى وجد حكم الحيض، رفع الدم يبقى الطهر، حيث وجدت طهرا فهي طهر، وجدت حيضا فهي حاض. لو كل يوم يبقى خليفة، كل يوم يبقى حاكم، كل يوم يبقى حاكم، لكن ليس معنى هذا أن ده جائز، أن جائز مسلكا حرام. فقه الخوارج، فقه المعتزلة، أنتم مع مين بالضبط؟ مع كل حاكم تكون له غدا، يعني أنتم مش أتباع ولا أتباع ولا أتباع ولا أتباع، ولا لكم مصلحة في فلان ولا علان ولا لخيره، مصلحتنا في تطبيق شرع ربنا. نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، إن تغلب الظالم الفاجر فإنه إمامنا، وإن كان سلطان الظالم لا يحب الله عز وجل ظلمه. يقول طب بس لا يحب الله الظلم في السلطان، طب إحنا هنزيد مين؟ السلطان الظالم بمخالفتك شرع الله، فأنت أظلم من هذا. فإن كان السلطان قد ظلم بمنع حق
فأنت قد ظلمت أيضا بمنع حقوق. وما نعمل إيه؟
تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، بهذا يزول الإيه؟ الظلم. يا سلام، في كلام يا أخواني بيعارض
أهو، تمام ماشي الكلام، ما تحسش ان انت مؤمن بفكرة.
قال له اه ده هنا شيخ اسلام، طب عدي الصفحة دي
وخبرها
تعدها لي،
لست مؤمن بفكرة. هو الكلام يخدم بعضه بعض، يخدم بعضه ايه بعض، وهذا الكلام يأتون ويأتون ويأتون ويأتون.
طيب، وانما صار اماما بمبايعة جمهور الناس، ولهذا لم يضر تخلف سعد لأنه لم يقدح في مقصود الولاية، وأما كون عمر بادر إلى بيعته فلابد في كل بيعة من سابق، ولو قدر أن أحد الناس كان كريها لبيعته لم يقدح ذلك فيها، إذ الاستحقاق لا ثابت بالأدلة الشرعية. وأما عهده إلى عمر فتم بمبايعة المسلمين له بعد موت أبي بكر فصار إماما. وأما قولك ثم عثمان فاختاروا بعضهم، كنا بل اجتمعوا على بيعته وما تخلف عنها أحد. قال أحمد في رواية حمدان بن علي: ما كان في القوم أوكد بيعة من عثمان، كانت بإجماعهم. وصدق أحمد، فلو قدر أن عبد الرحمن بيعه ولم يبيعه علي وطلحة والزبير وأهل الشوكة لم يصل إماما. لو بيعه عبد الرحمن وجب طاعة عبد الرحمن لأن هذا اتفاق، لكن لو خرجوا عن طاعة عبد الرحمن يا أخواني واختاروا عليا ونصبوه وتغلب عليه، نعمل ايه؟ سمعا وطاعة. وان كان الطريق المسلوك طريقا غير مشروع، كما قلت لك، شوف لا يزن زنا حيث هو مؤمن، وان زنا وانسرق ما يفهمها الا السلفي، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن ما يفهمها الا السلفي، لا ترجعوا بعد كفار ما يفهمها الا السلفي، ومن يقصد من متعمدا لا يفهمها الا السلفي. فليكره ما يتم معصيه الله ولا ينزعن يدا من طاعه ما يفهمها الا السلفي، ما فهمها السلفي، كل هذه القواعد ما فهمها السلفي، نصوص ما فهمها الا السلفي. قال: وقد جعل عمر الامر شورى بين سته، ثم انه خرج من ثلاثه باختيارين، طلحه والزبير وسعد، وبقي عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، فاتفق هؤلاء باختيار منهم على ان عبد الرحمن باختيار منهم على ان عبد الرحمن لا يتولى ويولي احد الرجلين، فاقام عبد الرحمن ثلاثا يحلف انه لم يغتمط فيها بنوم. يا الله، كيف ينام يا اخوان والامه كلها سوف تكون في عنق عبد الرحمن؟ مسؤوليه كبيره، مع انه الحمد لله والحمد لله ان اختار عثمان فهو الصالح وان اختار عليا فهو الصالح، لكنه يبحث عن الأكمل للمؤمنين. بل لو كان رجل من الستة أيا كان فكلهم يصلح للخلافة من غير مدفع، طلحة، زبير، سعد، عثمان، علي، عبد الرحمن، كلهم يصلح للخلافة. ثلاثة أيام لم يغمض فيها بنوم، يشاور السابقين الأولين والأنصار فيشيرون عليه بعثمان. طبعا دي مشورة غير ملزمة، ما اقولكش بقى انتخابات، فالانتخابات ملزمه، دي مشوره لاخيار الامه، والانتخابات رجوع الى كل الامه برها وفاجرها مؤمنها وكافرها. فالذي اختار عثمان واحد ثم اطبقت الامه على اختياره، لكن الذي اختاره ابتداء مين؟ واحد. فهل الديمقراطية يختار فيها الواحد؟ طيب، ثم بيعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بها. وقوله ثم عليهم بمبايعة الخلق له، آه يا كذاب، شوف بقى لما جاء عند علي بمبايعة الخلق، فتخصيص بلا مخصص، فكذلك جرى للثلاثة قبله وأعظم وأبلغ، فإن عليهم بيوع عقيبة قتل عثمان والقلوب مضطربة مختلفة. وأحضر طلحة إحضارا حتى قيل إنهم جاءوا به مكرها واضطهدوه للبيعة، وأهل الفتنة لهم بالمدينة شوكة ومنعة، وكثير من الصحابة لم يبيع كابن عمر وغيره. فكيف تقول في علي بمبايعة الخلق لهم ولا تقول مثل ذلك في من قبله؟ ثم إن علي اضطرب عليه الذين بايعوه ونبذه طائفة منهم، وامتنع أهل الشام وغيرها من مبايعة أهل الشام وغيرها من بيعته حتى ينصف من قتلة عثمان، حتى قالت طائفة بصحة إمامة علي ومعاوية معا، بعضهم قال ذلك، وقال الطائفة لم يكن للناس إذ ذاك إمام عام بل كان زمان فتنة، وهو قول الطائفة من أهل حديث البصريين. وقال الطائفة ثالثة بل علي هو الإمام وهو مصيب في قتال من قتله كطلحة والزبير، وهم مصيبون بناء على أن كل مجتهد مصيب كقول أبو الهذيل والجباء وابن الباقلان وأحد قولي الأشعري، وهؤلاء يجعلون معاوية مجتهدا مصيبا أيضا، وطائفة رابعة تجعل عليا إماما وأنه المصيب وأن من قتله مجتهدا مخطئ، وهذا قول خلق من الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية. وطائفة خامسة تقول علي الخليفة وهو أقرب الحق من معاوية، وكان ترك القتال منهما أولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، ولقوله في الحسن إن ابني هذا سيد وسيصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فأثنى عليهم بالإصلاح، فلو كان القتال واجبا أو مستحبا لما مدح تاركة. قالوا وقتال أهل البغي لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ. اسمع هذا بقى هذه القاعدة، يعني هو هنا بيقول ايه؟ بيقول ده خلافة علي، ده دي فيها أقوال، إنما لم يكن فيه قولين في خلافة عثمان ولا في خلافة عمر ولا في خلافة الصديق، فكيف نسفتم الثلاثة وعند علي قلتم اختاره الخلق وأنتم كذبة؟ اسمع بقى، لكن انظر بقى إلى هذا الكلام الجميل، اسمع هذه فائدة جميلة جدا في قتال أهل البغي. وقتال أهل البغي لم يأمر الله به ابتداء ولم يأمر بقتال كل باغ، قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا، يبقى الأمر الأول فقاتلوا ولا فأصلحوا؟ جميل، فأمر أولا بالإصلاح، فإن بغت إحداهما قوتلت حتى ترجع إلى أمر الله. اسمع، ولهذا لم يصح للطائفتين بالقتال مصلحة، وما أمر الله به لابد أن تكون مصلحته راجحة على المفسدة، ولهذا قال ابن سيرين قال حذيفة ما أحد تدركه الفتنة إلا وأنا أخافها عليه إلا محمد بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله يقول لا تضره الفتنة. وقال شعبة عن أشعث بن سليم عن أبي هردة عن ثعلبة بن ربيعة قال دخلت على حذيفة فقال إني لا أعرف رجل لا تضره الفتنة شيئا، فخرجنا فإذا فسطاط مضروب في محمد بن مسلمة، فسألناه عن ذلك فقال ما أريد أن يشتمل علي شيء من أمصارهم حتى تنجلي عمن جلد، فابن مسلمة اعتزل القتال جملة فما ضرته الفتنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اعتزل الفريقين سعد بن أبي وقاص، يعني اعتزل سعد الفريقين دي مفعول مقدم يعني، وأسامة بن زيد وابن عمر وابو بكر وعمران وأكثر من بقي من السابقين، ولهذا ابن عمر قال له ألا تقاتل؟ اطلع قاتل، قال لا، قال ما؟ قال له ما منعك؟ والحديث عند البخاري، قال منعني أن الله حرم علي دم أخي، قالوا ألم يقل الله وقاتلهم حتى لا تكون فتنة؟ قال قاتلنا حتى لم تكن فتنة وإنكم تقاتلون لتكون فتنة، وهذا يدل على أنه ليس هناك قتال واجب ولا مستحب يعني في الفتنة، وهذا قول جمهور، مش ليس هناك قتال مطلقا ولا قتال الخوارج، إنما قتال الفتنة لا واجب ولا مستحب، وهذا قول جمهور الحديث والسنة والحديث ومالك وسفيان الثوري وأحمد وغيره. ووراء هذه المقالات مقالة الخوارج التي تكفر عثمان وعليا وذويهما، ومقالة الروافض التي تكفر جمهور السابقين أولين أو تفسقهم ويكفرون كل من قاتل عليا، ومقالة النواصب والأموية التي تفسق عليا وذويه ويقولون هو ظالم المعتد، وطائفة المعتزلة تفسق إحدى الطائفتين من أهل وقعة الجمل لا بعينها، فكيف تكون مبايعة الخلق له أعظم من مبايعتهم لمن قبله؟ ثم أنت تزعم أن إمامته منعقد بنص، والآن نقول انعقد ببعث خلق له أهلا. الآن أنت تناقض شوية، تقول هذا مبايع بالنص، وترجع تقول الآن الخلق بايعوه. وقولك ثم اختلفوا، قال بعضهم أن الإمام بعده الحسن، وبعضهم قال معاوية، فيقال أهل السنة لم يتنزعوا في هذا، بل يعلمون أن الحسن بايعه أهل العراق مكان أبيه، ثم أن الحسن سلمها طوعا إلى معاوية. وقولك ثم ساقوا الإمام في بني أمية، فيقال ما قال أهل السنة أن الواحد من هؤلاء كان هو الذي تجب توليته وطاعته في كل ما أمر به، بل كذا وقع، فيقولون تولى هؤلاء وكذا لهم سلطان وقدرة، فانتظروا لهم الأمر وأقاموا مقاصد الإمامة من الجهاد وإقامة الحج والجمع والأعياد وأمن السبل، ولكن لا طاعة لهم في معصية الله، بل يعاونون على البر والتقوى ولا يعاونون على الإثم والعدوان. ومن المعلوم أن الناس لا يصلحون إلا بولاة، وأن الإمام الظلوم خير من عدمه. ويروى عن علي رضي الله عنه قال لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة. قيل البرة قد عرفناها، فما بال الفجرة؟ قالت تؤمن بها السبل وتقوم بها الحدود ويجاهد بها العدو ويقسم بها الفيء. ذكروا علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية، فكل من تولى كان أنفع من معدومكم المنتظر. كل من تولى كان أنفع من إيه؟ من معدوم المنتظر. ليه؟ يأمن تؤمن به السبل، والذي انطوت معه السنون والأعمار، وأنتم في الأمان الكاذبة والانتظار، وآباؤه سوى علي فما كان لهم سلطان ولا تمكين ولا منع. يعني ولا واحد من الأئمة إيه الاثنى عشر تولى، بل كانوا عاجزين عن الإمامة، لا لهم حل ولا عقد رضي الله عنهم، ولا حصل بهم مقصود الإمامة. كيف تقولون بالإمامة في الاثنى عشر ولم يحصل واحد سوى علي له إمامة حصلت بها منفعة ولا تمكين؟ وفي الصحيحين عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى من أمري شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. ولمسلم عن أبي هريرة من خرج من طاعته فرق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية، ومن قتل تحت راية عمية يغضب العصبية ويقتل العصبية فليس مني. وفي الصحيح عن ابن عمر عن النبي من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في نلقي بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لأحد من معصية الخالق إنما طاعة المعروف. والصحيحين عن ابن عمر مرفوعا عن المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. طيب نكتفي بهذا القدر في الرد على هذا الرجل في افترائه على أهل السنة والجماعة فيما قاله.